الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا سائل يسأل عن قوله تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا. يقول: المهد معروف، يعني في أثناء الولادة، وكهلا هل المقصود حين ينزل عيسى آخر الزمان حيث أنه رفع وكان شابا؟ هذا أحد الأقوال في التفسير وقد أشرنا إلى هذا. والقول الآخر أن معنى كهلا يعني في تمام قوتك وهو الشباب. يقول السائل: هل يليق أن يقول الشيخ المفسر رحمه الله أن الجبل اندك انزعاجا من الله؟ هل لفظ انزعاجا صحيح أم خشية؟ هو ليس مراد الشيخ انزعاج بمعنى التضجر، لا، انزعاج بمعنى عدم التحمل، انزعاج بمعنى عدم التحمل. هذا السائل كتب، ما أعرف شلون أقرأ خطه، ما أعرف إيش المراد. هذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس القراءة والتعليق على كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير آية القرآن لعلامة المفسر الأصولي الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على الآية 41 من سورة الأنفال، فنبدأ على بركة الله والكرامة. الشيخ عبد السلام سعيد ورسمه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فغفر الله لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. يقول تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء أخذتم من مال الكفار قهرا بحق قليلا كان أو كثيرا فإن لله خمسه أي باقيه لكم أيها الغانمون، لأنه أضاف الغنيمة إليهم وأخرج منها خمسها، فدل على أن الباقي لهم يقسم على ما قسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: للراجل سهم والفارس سهمان، لفارسه وسهم له، وأما هذا الخمس وأما هذا الخمس فيقسم خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة، لأن الله جعله له ولرسوله، والله ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد الله، فإذا لم يعين الله له مصرفا دل على أن مصرفه للمصالح العامة. والخمس الثاني من القرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم بن المطلب، وأضافه الله إلى القرابة دليل على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم. والخمس الثالث من اليتامى هم الذين فقدت آباؤهم أو صغار، جاء الله لهم خمس الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن قيام مصالحهم وقد فقد من يقوم مصالحهم. والخمس الرابع للمساكين المحتاجين الفقراء من الصغار والكبار ذكور وإناث. والخمس الخامس لمن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده. وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف ولا يلزم أن يكون فيه على السواء، بل ذلك تبع للمصلحة وهذا هو الأولى. وجعل الله أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان، فقال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما الفرقان ويوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل وأظهر الحق وأبطل الباطل يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكافرين، أي أنك إن كان إيمانكم بالله وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل فيه الآية والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق، والله على كل شيء قدير لا يغالب أحد إلا غلبه. إذا أنتم بعدوة الدنيا أي بعدوة الوادي القريبة من المدينة، وهم بعدوته أي جانبه البعيدة من المدينة، فقد جمعكم واد واحد، والركب الذي خرجتم لطلبه وأراد الله غيره أسفل منكم مما يلي الساحل البحر، ولو تواعدتم أنتم وإياهم على هذا الأصل بهذه الحالة لاختلفتم في الميعاد، إلا بد من تقدمة أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادهم، ولكن الله جمعكم على هذه الحال ليقضي الله أمرا كان مفعولا مقدرا في الأزل لا بد من وقوعه، ليهلك من هلك عن بينة ليكون حجة وبينة للمعاني، فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه، فلا يبقى له عذر عند الله، ويحيى من حي عن بينة، يزداد المؤمن بصيرة ويقينا، ويقينا بما رأى الله بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الألباب. وإن الله لسميع عليم وسميع لجميع أصوات باختلاف اللغات ولا تفن حاجات عليهم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة. قوله تعالى يريكم الله في منامك قليلا من الآيات وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا العدو قليلا فبشر بذلك أصحابه فضل أن ندخل بهم وثبت أفئدتهم ولو أراكهم كثيرا فأخبرت لذلك أصحابك لفشلتم ولتنازعتم في الأمر فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك والتنازع مما يجب الفشل ولكن الله سلم لطف بكم إنه عليم بذات الصدور بما فيه من ثبات وجزع وصدق وكذب فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه وإحسانه بكم وصدق رؤيا رسوله صلى الله عليه وسلم فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في أعينهم ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة لتقدم كل منهما على الأخرى ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم ولم يبق منهم أحد له اسم يذكر فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام فصار أيضا لطفا من الباقين الذين من الله عليهم بالإسلام وإلى الله ترجع الأمور جميعا أمور الخلائق ترجع إلى الله فيميز خبيث من الطيب ويحكم في الخلائق بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم.
يعني هذه الرؤية وقعت مناما ووقعت واقعا فالرسول صلى الله عليه وسلم أراه الله القوم قليلا والصحابة لما التقوا مع الكفار رأوهم قليلا والعكس. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الآيات. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم طائفة من الكفار تقاتلكم فاثبتوا لقتالها واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم والصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر أسباب النصر. وأطيعوا الله ورسوله باستعمال ما أمر به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال ولا تنازعوا وتنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها فتفشلوا فتجملوا وتذهب ريحكم أي تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله. واصبروا نفوسكم على طاعة الله إن الله مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد. واخشعوا لربكم واخضعوا له ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه وهذا الذي أبرزهم من ديارهم لقصد الأشر والبطر في الأرض وليراهم الناس ويفخروا لديهم. والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه والله ما يعملون محيط فلذلك أخبركم مقاصدهم وحذركم أن تشبهوا بهم فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى وعلى دين الله والصد عن طرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه وجذب الناس إلى سبيل الله القوي الموصل لجنات النعيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم حسنها في قلوبهم وخدعهم وقال غالب لكم اليوم من الناس فإنكم في عدد وعدد وهيئة لا يقاومكم يا محمد ومعه وإني جار لكم من أن يأتيكم أحد ممن تخشون غائلته لأن إبليس قد تردى بقريش في سورة سراغة بن مالك بن جعشم المدلجي وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم فقال الشيطان أنا جار لكم فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين فلما تراءت الفئتان المسلمون والكفار فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة خاف خوفا شديدا ونكس على عقبيه ولى مدبرا وقال لمن خدعهم وغرهم إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم إني أخاف الله يخاف أن يعادلني بالعقوبة في الدنيا والله شديد العقاب. ومن المحتمل أن يكون الشيطان قد سوى لهم وأسوس لهم في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس وأنه جار لهم فلما أوردهم موالدهم نكص عنهم وتبرأ منه كما قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
هذا الاحتمال بعيد لأن من مقيس عليه وهو كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر هذا واقع سيقع سيكفر الشيطان ممن آمن به في النار ويقول له الشيطان هذا الذي أخبر عنه الرحمن. فالقول الذي قاله الشيطان والمجاورة التي أعطاها لهم الشيطان هذه كانت حقيقية
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شك وشبهة من ضعف الإيمان المؤمنين حين أقدموا على قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم غراء أولئك دينهم أن يوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بها يقولون واحتقارا لهم واستفهاما من لعقولهم وهم الله الأخفاء وعقولا الضعفاء وأحلاما فإن الإيمان يوجب لصاحب الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام فإن المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعه ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه وعلم أنه على الحق وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه فإنه لا يبالي ما أقدم عليه من قوة وكثرة وكان واثقا بربه مطمئن القلب لا فزعا ولا جبانا ولهذا قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا يغالب قوته قوة حكيم فيما قضاه وأجراه قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الآيات يقول تعالى ولو ترى الذين كفروا بآيات الله حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم القلق وعظم كربهم الملائكة يدعون وجوههم أدبارهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم ونفوسهم ممتنعه متعصيه عن خروج لعلمها ما امامها من العذاب الاليم ولهذا قال وذوقوا عذاب الحريق العذاب الشديد المحرق ذلك العذاب حصل لكم عنكم غير ظلم ولا جور من ربكم وانما هو ما قدمت ايديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت وهذه سنة الله في الأولين والآخرين فإن جاب هؤلاء المكذبين أي سنتهم وأجر الله عليهم وهلاك بذنوبهم كذلك آل فرعون والذين من قبلهم الأمم المكذبة كفروا بآيات الله فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب لا يجوز أحد يريد أخذه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم الآيات ذلك العذاب الذي ألقاه الله بهم المكذبة وزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم باب أنفسهم فإن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم نعم الدين والدنيا بل يلقيها ويزيدهم منها إن ازدادوا له شكرا حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة المعصية ويكفروا نعمة الله ويبدلوا بها كفرا فيلبسهم إياها ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم والله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده حيث لم يعاقبهم إلا بذنبهم وحيث جذب قلوب أوليائه إليهم ويذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره وإن الله لسميع وإن الله سميع عليم يسمع جميع ما نطق به الناطقون سواء من أسر القول ومن جهر به ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائر ويجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشيئته كذب آل فرعون وفرعون وقومه والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم حين جاءتهم فأهلكناهم بذنوبهم كل بحسب جرمه وأغرقنا آل فرعون وكل من المهلكين والمعذبين كانوا ظالمين لأنفسهم ساعين في هلاكها لم يظلمهم الله ولا أخذهم لأي جرم اقترفوا فليحذر المخاطبون أن يشابههم في الظلم فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا بآيات هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاثة الكفر وعدم الإيمان والخيانة بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوهم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها لأنه خير معدوم منهم والشر متوقع فيهم فإذهاب هؤلاء ومحقوم ومتعين لئلا يسري داؤهم لغيرهم ولهذا قال فإما تثقفنهم في الحرب تجدنهم في حال المحاربة حيث لا يكون لهم عهد وميثاق فشلد بهم ما خلفهم مكن بهم غيرهم وأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون عبرة لمن بعدهم لعلهم أي من خلفهم يتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سبب الازدجار من لم يعمل المعاصي بل وزجرا لمن عملها أن لا يعاودها ودل تقييد هذه العقوبة بالحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع غدي أنه إذا أعطي عهدا لا يجوز خيانته وعقوبته قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة، فانبذ إليهم عهدا ويمنه عليهم وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم على سواء حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك، ولا يحل لك أن ترد غيرهم أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك. إن الله لا يحب الخائنين بل يبغضهم أشد البغض، فلا بد من أمر بين يبرئكم من الخيانة. ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنه لم يخف منهم بل علم ذلك ولعدم الفائدة، ولقوله على سواء. وهنا قد كان معلوما عند الجميع يدركهم، ودل مفهومها أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة لأن لم يجد منهم ما يدل على ذلك أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء به إلى أن تتم مدته.
وهذا فيه الحث على العهود والمواثيق بيننا وبين الكفار، وأنه ينبغي المحافظة عليها ما دام في ذلك حقن لدماء المسلمين. نعم.
قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوا، فإنهم لا يعجزونه والله لهم بالمرصاد. وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم عليهم عادلة من العقوبة التي من جملة ابتلاء عباد المؤمنين وامتحانهم وتزودهم من طاعته ومرضه ما يصلون به المنازل العالية واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره باليها. فلهذا قال لعباده المؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية، أي وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والمنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون يندفعوا عنهم به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن قوة الرمي ومن ذلك الاستعداد للمراكب المحتاج إليها عند القتال. ولهذا قال تعالى: من رباط الخيل ترمون به عدو الله وعدوكم. وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء والحكم يدور مع علته. فإذا كان موجودا شيء أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كانت أمورا من الاستعداد بها وسائل تحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله: ترهبون به عدو الله وعدوكم ممن تعلمون أنهم أعداؤكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به، الله يعلمهم. فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم، ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار. ولهذا قال تعالى: مرهم في ذلك وما توفق من شيء في سبيل الله قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة، حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، وأنتم لا تظلمون لا تنقصون من أجلها وثوابها شيئا. قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. الآيات يقول تعالى: وإن جنحوا للكفار المحاربون أي مالوا إلى السلم أي الصلح وترك القتال فاجنح لها وتوكل على الله وجبهم إلى ما طلبوا وتوكل على ربك، فإن في ذلك فوائد كثيرة، منها أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإذا كانوا مبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم، ومنها أن في ذلك إجماما لقواكم واستعدادا منكم لقتال في وقت آخر إن احتيج إلى ذلك، ومنها أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضا وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يثره على غيره من الأديان لحسنه في أوامره ونواهيه وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم، وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فحينئذ يكسب الظالمون فيه والمتبعون له. فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين. ولا يخاف من السمي إلا خصلة وخصلة واحدة وهي أن الكفار يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم وأخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم خداعهم وأن ذلك يعود عليهم ضرره فقال وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله كافيك ما يؤذيك وهو القائم مصالحك ومهماتك فقد سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئن به قلبك فلهو الذي عيدك بنصره وبالمؤمنين أعانك بمعونة سماوية وهو النصر منه الذي لا يقاوم شيء معونة بالمؤمنين بأن قيبهم لنصرك وألف بين قلوبهم فاجتمعوا وأتلفوا وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم ولم يكن هذا بسعي أحد ولا بقوة غير قوة الله فلو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرهم على تأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة ما ألفت بين قلوبهم لأنه لا يقدر على تغليب القلوب إلا الله تعالى ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم عزة أن ألف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة كما قال تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ثم قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ويكافيك ومن اتبعك من المؤمنين أي وكافي أتباعك من المؤمنين وهذا وعد من الله لعباد المؤمنين المتبعين ورسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع فلا بد أن يكفيهم وأهمهم من أمور الدين والدنيا وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال الآيات يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال حثهم ونهضهم إليه كلما يقوي عزائمهم وينشطهم ويترغيب في الجهاد مقارنة الأداء والترهيب من ضد ذلك وذكر فضائل الشجاعة والصبر ما يترتب على ذلك من خير الدنيا والآخرة وذكر مضالب الجبن وأنهم للأخلاق الفضيلة من قصة للدين والمروءة ومن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترضون من الله ما لا يرجون إن يكن منكم أيها المؤمنون 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا يكون واحد بنسبة 10 من الكفار وذلك بأن الكفار قوم لا يفقهون لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في سبيله فهم يقاتلون لأجل علو الفرض والفساد فيها وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنه على إعلاء كلمة الله وإظهار دينه والذب عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند الله وهذه كلها دواعي للشجاعة والصبر والإقدام على القتال ثم إن هذا الحكم خفف الله على عباده فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فلذلك افترض رحمته وحكمته التخفيف فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين بعونه وتأييده وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار وأن الله يمتن عليه بما جعل فيه من الشجاعة الإيمانية ولكن معناها وحقيقتها الأمر وأن الله أمر المؤمنين في أول أمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة والعشرة من المئة والمئة من الألف ثم إن الله خفف ذلك فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار ولكن يرد على هذا أمران أحدهما أنها بصورة الخبر ورسول الخبر أن يكون على بابه وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع والثاني تغيب ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر وفهم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين فإنه يجوز لهم الفرار فإنه يجوز لهم الفرار ولو أقل المثلين إذا غلب على ظنهم الضرر كما تقتضي الحكمة الإلهية وإجابة عن الأول بأن قوله لا نخفف الله عنكم إلى آخرها دليل على أن هذا الأمر لازم وأمر محتم ثم إن الله خفف إلى ذلك العدد فهذا ظاهر في أنه أمر وإن كان في صيغة الخبر وقد يقال أن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر وهي تقوية قلوب المؤمنين والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين وإجابة عن الثاني أن المقصود بتغيير ذلك بالصابرين أنه حث على الصبر وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل
يعني إن قوله إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 هو خبر بمعنى الأمر إذا كان منكم 20 صابرون فيجب أن تغلبوا 200 أو فاغلبوا 200 هذا خبر بمعنى الأمر نعم
قوله تعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخر في الأرض الآيات هذه معاتبة من الله ورسوله والمؤمنين يوم بدر إذا سروا المشركين وألقاهم ليد الفداء وكان غير من المؤمنين عمر الخطاب في هذه الحال قتلهم واستئصالهم فقال تعالى: ما كان لنبينا يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض ما ينبغي ولا يليق به. فقال الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعون إخماء دينه وألا يقع على وزر من يعبد الله أن يتسرع إلى أسرهم ويبقاهم الأجل في داء الذي يحصل منهم وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لعبادتهم وإبطال شرهم. فما دام لهم شر وصولة فالأوفق أن لا يؤسروا. فإذا أثخلوا وبطل شرهم وابحل أمرهم فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. يقول تعالى: تريدون بأخذهم الفداء وإبقائهم عوض الحياة الدنيا لا مصلحة إلا لمصلحة تعود إلى دينكم. الله يريد الآخرة بإعزاز دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم فيأمركم بما يوصل إلى ذلك والله عزيز حكيم كامل العزة. لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل ولكنه حكيم يبتلي بعضكم ببعض. لولا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر أنه قد أحل لكم الغنائم وأن الله رفع عنكم أيها الأمة العذاب لمسكم فيما أخذتم عذابا عظيما. في الحديث: لو نزل عذاب مما نجا منه إلا عمر. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحل لها الغنائم ولم تحل لأمة قبلها. واتقوا الله في جميع أموركم ولازموه شكرا لنعم الله عليكم إن الله غفور رحيم يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي رحيم بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا. قوله تعالى: يا أيها الذين قدموا في أيديكم ولا سر الآية هذه نزلت في أمسار يوم بدر وكان من جملة من عباس عن رسول صلى الله عليه وسلم. فلما طلب منه الفداء ادعى ما مسلم قبل ذلك فلسقط عنه الفداء. فأنزل الله تعالى: جبرا لخاطره ومن كان على مثل حاله يا أيها النبي قدم في أيديكم يسرا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم أي من المال بأن يسر لكم من فضله خيرا كثيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة والله غفور رحيم. وقد أنزل الله وعده للعباس وغيره فحصلوا بعد ذلك من مال شيء كثير حتى إنه مرة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مال كثير أتاه العباس وأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله. وإن يريدوا خيانتك في السعي لحربك ومنابذتك فقد خانوا الله من قبل فأنكر منهم فليحل يروا خيانتك فإنه تعالى قادم عليهم وهم تحت قبضته والله عليم حكيم عليم بكل شيء حكيم وضال الشهر في مواضعها ومن علمه وحكمته أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة وقد تكفل بكفايتكم شان الأسرى وشرهم إن أرادوا خيانة. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم الآية هذا عقد ولاة ومحبة عقد الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لأجل الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم. فهؤلاء بعضهم أولياء بعض لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فإنهم قطعوا ولايتكم من انفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال. فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء لكنهم استنصركم في الدين لأجل القتال من قاتلهم لأجل دينه فعليكم النصر والقتال معهم. وأما من قاتلهم لأجل ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم. وقوله تعالى: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد بترك القتال فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق والله ما تعملون بصير يعلم ما أنتم عليه من أحوال فأشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما عقد ولاية بين المؤمنين أخبر أن الكفار حيث جمع كفر بعض فبعضهم أولياء بعض فلا يواليهم إلا كافر مثلهم. وقوله: لا تفعلوه أي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم أو واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل ومؤمن بالكافر عدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم بعضا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حق. الآيات السابقات في ذكر أرض الموالاة بين المؤمنين المهاجرين والأنصار هذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم. فقال: والذين آمنوا وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله والذين ونصروا أولئك هم المؤمنون المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حقا لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الأجرة والنصرة وموالاة بعضهم لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين لهم مغفرة من الله تمحى بها سيئاتهم وتضمحل بها زلاتهم ولهم رزق كريم خير كثير من الرب الكريم في جنات النعيم ربما حصل من الثواب المعجل ما تقر به أعين وتطمئن به قلوبهم وكذلك من جاء بعد هؤلاء من المهاجرين والأنصار من اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله فأولئك منكم لهم ما لكم عليهم ما عليكم فهذه الموالاه الايمانيه وقد كانت في اول اسلامها وقعا كبيرا وشانا عظيما حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ المهاجرين والانصار اخوه خاصه غير الاخوه الايمانيه العامه وحتى كانوا يتوارثون بها فانزل الله والارحام بعضهم اولى بعض في كتاب الله فلا يرثون الا اقاربهم من العصبات واصحاب الفروض فان لم يكونوا اقرب قراباته من ذوي الارحام كما دل عليه عموم الايه الكريمه وقوله في كتاب الله في حكمه وشرعه إن الله بكل شيء عليم منهما يعلم من أحوالكم التي يجري من شرائع الدينية عليكم ما يناسبها تم تفسير سورة الأنفال ولله الحمد والمنة.
الحمد لله. الله يبارك لنا في الوقت.
تفسير سورة براءة ويقال سورة التوبة وهي مدنية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الآيتين هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين وبعد الأربعة أشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر مقدر بأربعة أشهر فأقل من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر فإنه يتعين ويتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانته ولم يبدأ بنقض العهد ثم أنزل المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوا وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه فكان هذا مما يجلبهم من الدخول في الإسلام إلا من عاند وصر ولم يبال بوعيد الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الآيات هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وأولئك الذين خذوا الآية من أعدائهم المشركين الذين أخرجوا الرسول وما هم كتب من بيت الله الحرام وأجلوهم مما لهم التسلط عليهم وذو الحجاز نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذل المشركين وصار المؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن يوم الحج الأكبر ويوم النحر وقت اجتماع الناس المسلمين وكافرين من جميع جزيرات العرب أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين فليس لهم عنده عهد وميثاق فإنما وجدوا قتلوا وقيل لهم لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا وكان ذلك سنة 90 من الهجرة وحج للناس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأذن ببراءة يوم النحر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن طالب رضي الله تعالى عنه ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ورهم من السماء على الشرك فقال فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم يوم يجزي الله فأتيه بل أنتم في غضبته قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين ويشهد الذين كفروا بعذاب أليم مؤلم مفضع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء وفي الآخرة بالنار وبئس القرار إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا الآية أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين إلا الذين عاهدتم من المشركين واستمروا على عهدهم ولم يجروا منهم ما يجب النقض فلا ناقصوكم شيئا ولا أعونوا عليكم أحدا فهؤلاء يتم إليهم عهد من مدتهم قلت أو كثرت لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء إن الله يحب المتقين الذين أدوا ما أمروا به واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي.
استدل بعض الفقهاء بقوله أربعة أشهر أنه لا يجوز العهد مع الكفار بأكثر من أربعة أشهر لكن هذا استدلال بعيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل مكة صلحا مطلقا ولم يقيده لا بسنة ولا بغيره فالصحيح من أقوال أهل العلم وإن كان قولا ليس قول الجمهور الصحيح أن عهد الصلح ليس له وقت معين وإنما يرجع ذلك إلى ولي أمر المسلمين.
قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم الآية يقول تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين وهي أشهر التيسير الأربعة وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها فقد برئت منهم الذمة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وزمان وخذوهم أسرى واحصروهم أيضا يقوالهم فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرض التي جعل الله معبدا لعباده فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها ولا يستحقون منها شرا لأن أرض لله وهم أعداؤهم منابذون له ولرسوله المحاربون الذين يريدون أن تخلوا الأرض من دينه وأبى الله أن لا يتم نوره ولو كره الكافرون واقعدوا لهم كل مرصد أي كل ثانية موضع يمرون عليه ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم ولهذا قال فإن تابوا من شركهم وقاموا الصلاة أدوها بحقوقها وآتوا الزكاة لمستحقيها فخلوا سبيلهم اتركوهم وليكونوا مثلكم مثلكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم إن الله غفور رحيم يغفر الشرك وما دونه للتائبين ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديها كما استدل لذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الآية لما كان ما تقدم من قوله فإن سلخ لشرحوهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقدرهم كل مرصد أمرا عاما في جميع الأحوال في كل أشخاص منهم ذكر الله تعالى أن المصلحة إذا اختار التغيير بعضهم جاز بالبدل ذلك فقال من أحد المشركين استجارك طلب منك أن تجيره وتمنع من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام فأجره حتى يسمع كلام الله ثم من أسلم فذاك وإلا فأبلغوا مأمنه أي المحل الذي يأمن فيه واستوي ذلك أن الكفار قوميا لا يعلمون فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام فلذلك أمر الله ورسوله وأمته أسوته في الأحكام أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله وهي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لأن الله تعالى ومتكلم به وأضافه إلى نفسه أضافة الصفة إلى موصوفها وبطلان المذهب المعتزلة من أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق وكم من الأدلة الدالة على بطلانها يقول ليس هذا محل ذكرها قوله تعالى كيف يكون المشركين أحد عند الله وعند رسوله الآية هذا بيان الحكمة الموجبة لأن يتبرى الله ورسوله من المشركين فقال وكيف يكون المشركين أحد عند الله وعند رسوله هل قاموا بواجب الإيمان أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم أما حاربوا الحق ونصروا الباطل أما سعوا في الأرض فسادا فيحق لهم أن يتبرى الله منهم وأن لا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله إلا الذين عاهدتم المشركين عند المسجد الحرام فإن لهم في العهد وخصوصا في هذا المكان الفاضل حرمة أوجب أن يراعوا فيها فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ولهذا قال كيف أن يظهر عليكم لا يقوى فيكم إلا ولا ذمة الآيات كيف يكون المشركين عند الله عهد وميثاق والحال أنهم يظهر عليكم القدرة والسلطة لا يرحموكم ولا يقوى فيكم إلا ولا ذمة لا ذمة ولا قرابة ولا يخافون الله فيكم بل يسمونكم سوى العذاب فهذه حالكم معهم لو ظهروا ولا يغرنكم ومنهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم فإنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم الميل والمحبة لكم بل هم الأداء حقا مبغضون لكم صدقا وأكثر فاسقون لا ديانة لهم ولا مروءة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اختاروا الحظ البعاد والخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله انقياد آيات الله فصدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ولا يقومون فيهم إلا ولا ذمة لأجل عداوتهم للإيمان وأهل فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان فذبوا عن دينكم وانصروه واتخذوا من عداه عدوا ومن نصره لكم وليا اجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما لا تجعلوا ولاية لا ردة طبيعية تميلون بهما بحيثما مال الهوى وتتبعون فيها النفس لما رأت بالسوء ولهذا ان تابوا عن شركهم ورجعوا الى الايمان واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لاخوانكم في الدين وتناسوا تلك العداوة اذ كانوا مشركين لتكونوا عباد الله المخلصين وبهذا يكون عبد حمدا حقيقة لما بين من أحكامه العظيمة ما بين ووضح منها ما وضح أحكاما وحكما
أحسن الله عليك أحكاما وحكما وحكما وحكمة
أحسن الله عليك ووضح منها ما وضح أحكاما وحكما وحكما وحكمة قال ونفصل الآيات أي نوضحها ونميزها لقوم يعلمون فإليهم سياق الكلام وبهم تعرف الآيات والأحكام وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين
آمين اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين نعم.
قوله تعالى وإن كثر إيمانهم من بعد عهدهم الآية. يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين استقاموا على عهدهم فاستقيم لهم بل الوفاء وإن كثر إيمانهم من بعد عهدهم يقضوها وحلوها فقاتلوكم وعانوا على قتالكم ونقصوكم وطعنوا في دينكم ويعانوا وسخروا منه ويدخلوا في آية من أنواع الطعن الموجهة إلى الدين وللقرآن فقاتلوا أئمة الكفر وإقادته فيه والرؤساء الطاعنين في دين الرحمة الناصرين دين الشيطان وخصهم بالذكر لعظم جنايتهم ولأن غيرهم تبع لهم وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بها بل لا يزالون خائنين ماكثين العهد لا يوثق منهم لعلهم في قتالكم إياهم ينتهون عن الطعن في دينكم وربما دخلوا فيه ثم حث على قتالهم وهيج المؤمنين بذلك الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء والتي هم موصوفون بها المقتضية لقتالهم فقال ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه وهموا أن يجروه ويخرجوه من وطنه وسعوا في ذلك ما أمكنهم وهم بدأوكم أول مرة حيث نقضوا العهود وأعانوا عليكم وذلك حيث أعانت قريش وهم معاهدون بني بكر حلفائهم على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا معهم وكما هو مذكور مبسوط في السيرة أتخشونهم في ترك قتالهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فالله أمركم بقتالهم وأكد ذلك عليكم غاية التأكيد فإن كنتم مؤمنين فانتزلوا لأمر الله ولا تخشوا فتتركوا أمر الله ثم أمر بقتالهم وذكر ما يترتب على قتالهم والفوائد كلها لا حسن من هذا المؤمنين على قتالهم فقال قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم بالقتل ويخزيهم إذا نصركم الله عليهم وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه وينصركم عليهم وهذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم فإن في قلوبهم من الحنق والذي عليهم ما يكون قتال وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهم إذ يرون هؤلاء الأعداء المحاربين لله ولرسوله سعين في إخفاء ولله وزوالا للغيظ الذي في قلوبكم وهذا يدل على محبة الله للمؤمنين واعتنائه بأحوالهم حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم ثم قال تعالى ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المحاربين بل يوفقهم لدخول الاسلام ويزينه في قلوبهم ويكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم يضع الاشياء مواضعها على من يصلح للايمان فيهديه ومن لا يصلح يلقيه في غيه وطغيانه أم حسبتم أن تتركوا لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجه لا يقول تعالى العباد المؤمنين بعدما أمر من جهاد أم حسبتم أن تتركوا من دون ابتلاء وامتحان وأمر بما يبين به الصادق والكاذب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم علما يظهر مما في القوة الخائر الخارج ليترتب عليه الثواب والعقاب فيعلم الذين يجاهدون في سبيل الله في المتي ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله المؤمنين وليجة وليا من الكافرين بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء فشرع الله الجهاد ليحصل به والمقصود الأعظم هو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون الملائكة والأولياء من دون الله ولا رسوله والمؤمنين والله خبير ما تعمل ويعلم ما يصير منكم ويصدر فيبتليكم ما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر يقول تعالى ما كان لما ينبغي ولا يليق المشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات والحال أنهم شاهدون ومقلون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم وعلم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل فإذا كانوا شاهدين على أنفسهم بالكفر عدم الإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال فكيف يزعمون أنهم عمروا مساجد الله والأصل منهم مفقود والأعمال منهم باطلة ولهذا قال أولئك حبطت أعمالهم بطلت وضلت وفي النار هم خالدون ثم ذكر من هم عمار مساجد الله فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة الواجبة المستحلة بالقيام بالظاهر ومنها والباطن وأتى الزكاة لأهلها ولم يخش إلا الله قصر خشيته على ربه فكف عما حرم الله ولم يقصر بحقوق الله واجبة فأصرفهم بالإيمان النافع والقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة وبخشية الله التي يصل كل خير فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعسى من الله واجبة. وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية لله فهذا ليس من أعمال مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم ذلك وادعى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآيات. ما اختلف بعض المسلمين وبعض المسلمين وبعض المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج على الإيمان بالله والجهاد في سبيله، أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهما فقال: أجعلتم سقاية الحاج سقيهم الماء من زمزم، كما هو معروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد، وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله في الجهاد، والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام درجات كثيرة، إلا أن الإيمان أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال وتزكو الخصال، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع وينصر الحق ويخذل الباطل، وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فهي وإن كانت أعمالا صالحة فهي متوقفة عن الإيمان وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد، فلذلك قال: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين وصفهم الظلم الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخير بل لا يليق بهم إلا الشر.
يعني هذا التفضيل على إطلاقه لا يصح، إنما المقصود أجعلتم الخطاب للكفار الذين يجعلون أعمالهم التعبدية مثل إمارة المسجد الحرام يجعلونه أفضل من الإيمان بالله، لأن الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن بالله، هنا المقارنة تصح، لا مقارنة بين عمل المشرك في عمارة المساجد وفي عمارة الرهبان والصوامع وبين الإيمان بالله، ما في مقارنة. لكن إذا كان المؤمن هو الذي يقارن، مؤمن يجاهد ومؤمن يعمر مساجد الله، أيهما أفضل؟ لا شك أن مساجد الله قد يكون في بعض الأوقات أفضل عمارتها من الجهاد، لأن عمل المجاهد ربما ماسك البندق على الحدود ما يقاتل أحد، لكن المسجد فيها الصلوات وفيها كذا وفيها وفيها، بل فيها تعليم الدين نفسه وأساسه. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه المقارنة عقدت بين أعمال الكفار في الخير وبين أعمال أهل الإيمان في الخير، أما إذا كان الكل من أهل الإيمان فحينئذ كل بحسبه. نعم.
ثم صرح بالفضل فقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم بالنفقة في الجهاد وتزيين الغزاة وأنفسهم بالخروج بالنفس أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، لا يفوزوا بالمطلوب لا يفوزوا بالمنطوب بالمطلوب ولا ينجو من المهرب إلا من اتصل بصفاتهم وتخلق بأخلاقهم، يبشرهم ربهم رحمة منه وكرما وبرا بهم واعتناء ومحبة لهم برحمة منه وزال بها عنهم الشرور وصلهم إليهم بها كل خير ورضوان منه تعالى عليهم، الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجله فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وجنات لهم فيها نعيم مقيم من كل ما اشتهت الأنفس وتلذ العين ما لا يعلم وصفه ومقدره إلى الله تعالى، الذي منه أن الله أعد المجاهدين في سبيله ما درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها لوسعتهم خالدين فيها أبدا لا ينتقلون عنها ولا يرضون عنها أحوال، إن الله عند أجر عظيم لا تستغرب كثرته على فضل الله ولا يتعدى من عظمه وحسنه على من يقول لشيء كن فيكون، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا كفر الإيمان الآيات، يقول تعالى: والذين آمنوا وعملوا المقتضى الإيمان بأن توالوا ما قام به وتعادوا من لم يقم به، ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين هم أقرب الناس إليكم وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوا مولياء إن استحبوا ويختاروا على وجه الرضا والمحبة الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، لأنهم تجروا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء، وأصلوا الولاية والمحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء مجمل لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله، وذكر السبب المجمل لذلك هو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمه على محبة كل شيء، وجعلوا جميع الأشياء تابعة لهما، فقال: قل إن كان آباؤكم ومثل أمهات وإخوانكم في النسب والعشرة وأزواجكم وعشيرتكم قراباتكم عموما وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها خصها بذكر أنها أرغب عند أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير ثابت ولكن الدين لتجارة تخشى نكسادها يخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير ذلك ومساكن تبغونها من حسنها وزخرفها وموافقة رضاكم، فإن كانت هذه الأشياء أحب إليكم الله ورسوله وجاهد في سبيله فأنتم فسقة وظلمة فتربصوا وينتظروا ما يحل بكم من العقاب حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له والله لا يهدي القوم الفاسقين خارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات. وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله ولا تقديم ما على محبة كل شيء مع الوعيد الشديد والمقت التي جعل ما كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجاهد في سبيله، وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يحب الله ورسوله وليس لنفسه فيها والآخر تحبه نفسه وتشتهيه، ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله ولم يقصه فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحب الله دل على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم الآيات يمتن تعالى على عباد المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرة مواطن لقاء ماضي الحروب والهجاء حتى في يوم حنين الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة ورأوا من التخاذل والفرار ما ضغط عليهم بالأرض وعلى رحبها وساعتها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سمع أن هواجن اجتمعوا لحربه فسار إليهم صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين فتحوا بمكة وممن أسلم من الطلقاء من أهل مكة فكانوا 12,000 ومشركون 4,000، فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم وقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فلما التقوهم وهوازن وحمل المسلمين حملة واحدة فنزموا لا يلوي أحد على أحد، ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نحو 100 رجل ثبتوا معه وجعلوا يقاتلوا المشركين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو المشركين ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ولما رأى من المسلمين ما رأى أمر عباس بن عبد المطلب ينادي في الأنصار بقية المسلمين وكار في الصوت فناداهم يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة، فلما سمعوا صوته عطف عطفة رجل واحد فاتلدوا مع المشركين فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة واستولى على معسكرهم ونسائهم ومالهم، ذلك قوله تعالى قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الموقعة بين مكة وطائف، إذا جلستكم كثرة فلم تغن عنكم شيئا فلم تفيدكم شيئا قليلا ولا كثيرا وضاغت عليكم الأرض بما أصابكم من الهم والغم حين انهزمتم بما رحبت على رحبها وساعتها، ثم وليتم مدبرين أي منهزمين، ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين، والسكينة ما يجعل الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل والفظاعات وما يثبتها ويسكنها ويجعلها مطمئنة، وهي من نعم الله العظيمة على العباد، وأنزل جنودا لم تراها والملائكة أنزلهم الله تعالى معونة المسلمين يوم حنين يثبتونهم ويبشرونهم بالنصر، وعذب الذين كفروا بالهزيمة والقتل واستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم، وذلك جزاء الكافرين، يعذبهم الله في الدنيا ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، فتاب الله على كثير من كانت الواقعة وقعت عليهم، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم التائبين مسلمين فرد عليهم نساءهم وأولادهم، والله غفور رحيم ذو مغفرة واسعة ورحمة عامة يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين ويرحم بتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح عند رأيهم وقبول توباتهم، فلا يسأل أحد من رحمة الله ومغفرته ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا المشركون بالله الذين عبدوا مع غيره نجس يخبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وأي نجاسة أبلغ من كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئا، وأعمالهم ما بين محاربة لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد للحق وعمل من الفساد في الأرض ولا في الصلاح، فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وسنة 90 من الهجرة حين حج من الناس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا أن يؤذن في يوم الحج الأكبر براءه، فنادى أن لا يحج بعد العام مشرف ولا يطوف بالبيت عريان، وليس المراد هنا نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله تعالى أباح وطأ الكتابة وباشرتها ولم يمر بغسل ما أصاب منها، والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار ولم ينقل عنهم أنه تقذر منها تقذره من النجاسات، وإنما المراد كما تقدم نجاسته معنوية بالشرك، فكما أن التوحيد لمن طهارة فالشرك نجاسة. وقوله وإن خفتم أيها المسلمون عائلة فاقرنوا حاجة من المشركين من قربان المسجد الحرام بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبين أمور الدنيا، فسوف يغنيكم الله من فضله، فليس الرزق مقصورا على باب واحد ومحل واحد، بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة، فإن فضل الله واسع وجوده عظيم، خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه الكريم، فإن الله أكرم أكرمين وقد أنجزل الله وعده، فإن الله أعلم المسلمين بفضله وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا أكبر الأغنياء والملوك، وقوله إن شاء تعليق للإغناء بالمشيئة لأنه غناء في الدنيا ليس من لازم الإيمان ولا يدل على محبة الله فلهذا علقه الله بالمشيئة فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب إن الله عليم حكيم عليمه واسع يعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها وتدل الآية الكريمة وهي قوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا أن المشركين بعدما كانوا هم الملوك الرؤساء البيت ثم صار بعد فتح حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة ثم نزلت هذه الآية ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدلوا من الحجاز فلا يبقى فيها دينان وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام فيدخل في قوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
أما قول المصنف ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجاز يعني أمر تنفيذ من عمر رضي الله عنه، وأما أمر الشرع فقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، قال لا يبقين في جزيرة العرب دينان، فلا يجوز أن يكون في جزيرة العرب دينان، لا يجوز في جزيرة العرب أن يكون هناك دينان يعني قائمان. أما وجود بعض الكفار مستخدمين فهذا أمر لم ينفه حتى عمر رضي الله عنه، بدليل أن المجوسي الذي قتله كان مجوسيا وكان مستخدما عند المغيرة بن شعبة. نعم.
قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله والآية، هذه الآية تؤمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا يصدقون بأفعالهم وأعمالهم ولا يحرمون ما حرم الله فلا يتبعون شرائع بتحريم المحرمات ولا يدينون دين الحق ولا يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق لأنه إما دين مبدل وهو الذي لم يشرع الله أصلا وإما دين منسوخ قد شرع الله ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقد تمسكوا به بعد النسخ غير جائز فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك لأنهم يدعون إلى ما هم عليه ويحصل الضلال كثير منهم للناس بسبب أنهم أهل كتاب وغيّا ذلك القتال حتى يعطوا جزية إمام الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم وإقامة إمام على أنفسهم وظالم بياض المسلمين يأخذ منه كل عام كل ما لا حسب حاله من غنى وفقير من غني وفقير متوسط كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره من أمراء المؤمنين، وقوله عن يدنا حتى يبذلوها في حال ذلهم وعدم اقتدارهم ويعطوها بأيديهم فلا يرسلون بها خادما ولا غيره بل لا تقبل منهم إلا بأيديهم وهم سائرون، فإذا كانوا بهذه الحال وسائر المسلمين أن يقرهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم وحاملوا من شرهم وفتنتهم واستسلموا للشروط التي أجرى عليهم المسلمون مما في عزهم وتكبرهم وتود وذلهم وصغارهم وجرى الإمام ونائبه أن يعقدها لهم وإلا بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يدهم صاغرا لم يجوز إقرارهم بالجزية بل يقاتلون حتى يسلموا، واستدلوا بهذه الآية الجمهور الذين يقولون لا تؤخذ الجزية إلا من الكتاب لأن الله لم يؤخذ الجزية إلا منهم وأما غيرهم فلم يذكروا إلا قتالهم حتى يسلموا والحق بالكتاب ويؤخذوا الجزية إقرارا في ديار المسلمين والمجوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية المجوس لأجر وثم أخذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الفرس المجوس، وقيل إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب غيرهم لأن هذه الآية نزلت بعد فراغ من قتال العرب المشركين وشروع في قتال الكتاب ورحم، فيكون هذا قيد إخبارا بالواقع لا مفهوم له ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا على كتاب الله لأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلون من أحد ثلاث أمة الإسلام وأداء الجزية والسيف من غير فرق بين كتابيين وغيره.
وهذا وقع في أثناء الفتوحات الإسلامية، فكم من هندوسي أو بوذي أو مجوسي بقى في ذمة أهل الإسلام ولم يقتلهم المسلمون، فدل على أن هذا الحكم هو الصواب وهو أن الجزية تؤخذ من أي كافر.
وقالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى مسيح من الله، ذلك قول بأفواههم وباهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنه يفكون الآية كما أمر تعالى بقتال الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهوج من الذين يقارون لربهم ولدينه على قتالهم والاجتهاد والوسع فيه، فقال وقالت اليهود وزير من الله وهذا المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فأبقى لها فرقة منهم فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما وصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجلى فيها على الله وتنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل إن سبب الدعائم في وزير أنه من الله أنه لما تسلط الملوك على بني إسرائيل ومزقوا كلهم مزق وقتلوا وحملت التوراة وجدوا وزيرا بعد ذلك حافظا لها وأكثرها فأملاها عليهم من حفظه واستنسخوها فادعوا فيه هذه الدعوة الشنيعة وقالت النصارى عيسى بن مريم فابن الله. قال الله تعالى ذلك القول الذي قالوا وقولهم بأفواههم لم يقيموا عليه حجة ولا برهان ومن كان لا يبالى بما يقول لا يستغرب عليه أي قول يقوله فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام لهذا. قال يضاهئون يشابهون في قولهم هذا قول الذين كفروا من قبل قول المشركين الذين يقولون الملائكة ونات الله تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في البطلان. قالت لهم الله أن يفكون كيف يصرفون عن الحق الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين. وهذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق على قول يدل على بطلانه أدنى تفك وتسليط للعقل عليه فإن لذلك سببه أنهم اتخذوا أحبارهم معهم علماءهم ورهبانهم العباد المتجلدين العبادة أربعة من دون الله يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه ويشرعون لهم ما شرع الأقوال منافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها. وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم ويتخذون قبورهم وثانا تبعد من دون الله وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة. والمسيح ابن مريم اتخذوه إلها من دون الله والحال أنه خالف بذلك أمر الله لهم على لسان رسله فما أمروا إلا أن ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو فيخلصون العبادة والطاعة ويخصون بالمحبة والدعاء فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانه سبحانه وتعالى عما يشركون تنزه وتقدس وتعالى عظمته عن شركهم وافترائهم. فإن من تقصونه في ذلك وصفونه بما لا يليق بجلاله الله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليهم ما ينافي كماله المقدس. فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه ولا برهان لما أصلوه وإنما هو مجرد قول قالوا افترى أخبر أنهم يريدون بهذا أن يطفئوا نور الله إذا فهموا نور الله دينه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب وسماه الله نورا لأنه يستنار به في ظلمات الجريان الباطلة فإنه علم بالحق وعمل بالحق وما عداه فإنه بضده. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهاهم من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله مجرد أقوالهم التي ليس عليها دليل نصرا. ويأبى الله إلا يتم نوره لأنه النور الباهر الذي لا يكون جميع الخلق لا يجتمع ولا تفاينته هو الذي أنزله جميع نواصي العباد بيده وقد تكفل بحفظه كل من يريده بسوء. ولهذا قال يأبى الله إلا يتم نوره ولو كذا الكافرون والساعة وما كانوا في ردها وابطاله فإن سعيهم لا يضر الحق شيئا. ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمام وحفظه فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح. فكان ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع على الحق والباطل في اسماء الله وصفاته وافعاله في احكام اخباره والامر بكل مصلحه نافعه القلوب والارواح والابدان من اخلاص الدين لله وحده ومحبه الله وعبادته وامر المكارم الاخلاق ومحاسن الشيم والاعمال الصالحه والاداب النافعه والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقض من اخلاق الاعمال السيئه المضله في القلوب والابدان والدنيا والاخره. فأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون ليعليه على سائر الأجانب الحجة والبرهان والسيف والسنان. وإن كان المشركون ذلك وبغوا له الغرائب ومكروا مكرهم فإن المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه. فوعد الله لا بد أن ينجزه وما ضمنه لا بد أن يقوم به.
أحسنت بارك الله قراءة شيخنا. الله جل وعلا يظهر دينه ولو لم يكن أحد يريد نصره والتاريخ خير شاهد على هذا فقد أظهر الله تبارك وتعالى دينه فأخرج الصليبيين من بيت المقدس على يد رجل من الأكراد وقد أظهر الله عز وجل أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم على يد البخاري وقد أظهر الله تبارك وتعالى دينه فهزم المسلمون التتار على يد رجل عبد من العبيد كان يباع ويشترى. فهذا دليل أن الإنسان إذا تخلى عن دين الله عز وجل فالله ينصر دينه كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل الآيات. قال: هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان، أي العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل أي بغير حق ويصدون عن سبيل الله. فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس أو بذل الناس لهم عن أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادتهم لأجل هداهم وهدايتهم. وهؤلاء يأخذون ويصدون الناس عن سبيل الله فيكون أخذهم لا على هذا الوجه سحتا وظلما، فإن الناس ما بذلوهم من أموالهم إلا ليدلهم على الطريق المستقيم. ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق لم يعطوهم يفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله، فهؤلاء الأحبار والرهبان ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق وصدهم الناس عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة يمسكونهما ولا ينفقونهما في سبيل الله أي طرق الخير الموصلة إلى الله. وهذا هو الكنز المحرم أن يمسكها عن النفقة الواجبة، كان يمنع منها الزكاة والنفقة الواجبة لزوجته والأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت، فبشرهم بعذاب أليم. ثم فسروا بقول يوم يحمى عليها أي على أموالهم في نار جهنم، فيحمى كل دينار أو درهم على حدته، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهور في يوم القيامة. كلما بردت أعيدت ليوم كان مقداره 50,000 سنة، ويقال لهم توبيخا: ولو إما هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز. وذكر الله تعالى في آيتين انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفق بالباطل الذي لا يجدي عليه نفعا بل ما يناله منه إلا الضرر المحظور، وذلك إخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها لصد عن سبيل الله، وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات والنهي عن الشيء أمر بضده.
وهذه قاعدة من قواعد التفسير: النهي عن الشيء أمر بضده.
وقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الآية. يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله في قضاء الله وقدره 12 شهرا، وهي هذه الشهور المعروفة في كتاب الله في حكمه القدري: يوم خلق السماوات والأرض أجرى ليلها ونهارها وقدر أوقاتها. فقسمها على هذه الشهور 12 شهرا، منها 4 حرم وهي رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة. والمحرم سميت حرما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يحتمل أن الضمير يعود إلى 12 شهرا، وأن الله تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد وأن تعمر بطاعته ويشكر الله تعالى على منته بها وتقيضها لمصالح العباد. فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها، ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم، أن هذا نهي لهم عن الظلم فيها خصوصا، وأنه عن الظلم كل وقت لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها. ومن ذلك أنه معنى القتال فيها على قول من قال أن القتال لا شر الحرم لم ينسخ تحريمه عملا بالنصوص العامة بتحريم القتال فيها، ومن من قال أن تحريم القتال فيها منسوخ أخذ من قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي قاتل جميع أنواع المشركين والكافرين رب العالمين، ولا تخص أحدا منهم بقتال دون أحد، بل جعلوهم كلهم أعد لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك قد اتخذ الإيمان أعداء لهم لا يالونهم من الشر شيئا. ويحتمل أن كافة حال من الله فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم مشركين، فيكون فيها وجوب النذير على جميع المؤمنين. وقد نسخت على هذا الاحتمال بقول: وما كان المؤمنون ينفروا كافة الآية،
يعني قوله وقاتل المشركين كافة جعله عموما في الزمان فيه نظر، جعل الآية عموما في الزمان فيه نظر، لأن كلمة كافة إما حال من المشركين وإما حال من واو الجماعة في قاتلوا، وعلى الثاني فهو مخصوص بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أما تعميم الآية في الزمان فلا دليل عليه. نعم.
واعلموا أن الله مع المتقين بعونه ونصره وتأييده، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سيركم وعلمكم القيام بطاعته خصوصا عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار لأعداء المحاربين. إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، النسيء ما كان الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم، وكان من جملة بدعهم الباطل أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم رأوا بآرائهم فاسدة أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها، وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أن يقدموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل لما أرادوا، فإذا جعلوا المكان ويحلوا القتال فيه وجعلوا الشهر الحلال حراما. فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في كفرهم وضلالهم لما فيه من المحافي، منها أنهم تدعوا من تلقاء أنفسهم وجعلوا بمنزلة شرع الله ودينه والله ورسوله بريئان منه، ومنها أنهم قد يقلبوا الدين وجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، ومنها أنهم نوهوا على الله بزعمهم وعلى عباده ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله، ومنها أن العوائد المخالفة للشرع بعد استمرار عليها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة فحصل من الغلط والضلال ما حصل. ولهذا قال: يضل به الذين كفروا يحلون وعاما يحرمون وعاما يواطئوا عدة ما حرم الله أن يوافقوها في العدد فيحل ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم أي زينت لهم الشياطين الأعمال الحسية فرأوها حسنة بسبب العقيدة المزيفة في قلوبهم، والله لا يهدي القوم الكافرين الذين صبر الكفر والتكذيب في قلوبهم فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ الآيتين اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك، إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزوة الروم، وكان الوقت حارا والزاد قليلا والمعيشة عسيرة، فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما وجمال ما عتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ألا تعلمون بمقتضى الإيمان ودواعي اليقين من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضا وجهاد دائما النصرة لدينكم، فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم من الأرض أي تكاسلتم ومنتم من الأرض ودعتم السكن فيها، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة، فكأنه ما آمن بها، فما متاع الحياة الدنيا التي مرت بكم وقدمتموها على الآخرة بقليل، أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزن بها الأمور وأيها أحق بالإيثاب؟ أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة؟ فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعل الغاية التي لا غاية وراءها فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأفكار المشحونة بالأخطار؟ فبأي رأي رأيتم إثارة للدار الآخرة الجامعة لكل نعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس تلذ النعيم وأنتم فيها خالدون؟ فوالله ما أثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان بقلبه ولا من جزل رأيه ولا من عد من أولي الألباب. ثم توعد ما يعد من فيه فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العذاب لما فيها من المضار شريف من المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب للنهي ولم يساعد على نصر دين الله ولا ذب عن كتاب الله وشرعه ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم وربما اقتضى به غير من ضعف الإيمان، بل ربما خدت بأعضاء من قاموا بجهاد أعداء الله فحقيكم بمن هذا حاله. ومتوعد الله بالوعيد شيء فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ولا تضروا شيئا، فإنه تعالى متكفل برأس دينه وإعلاء كلمته، فسواء امتثلتم بأمر الله أو ألقيتم وراءكم دوريا والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء أراده ولا يغالبه أحد. إلا تنصروه فقد نصره الله الآية، أي إلا تنصروا رسول محمد صلى الله عليه وسلم فالله غني عنكم ولا تضرونه شيئا، فقد نصره في أقل ما يكون وأذله إذ أخرجه الذين كفروا النكبة لما هم بقتل وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجأوه إلى أن يخرج ثاني اثنين أي هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار أي لما هرب من مكة لجاء إلى غار ثوم في أسفل مكة، فمكث به يبعد عن الطلب والمعفاة منها في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبون ما يقولون ما، فأنزل الله عليهم من نصر ما لا يخطر على البال، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبو بكر لما حضر الصديق لا تحزن إن الله معنا بعونه ونصره وتأييده، فأنزل الله سكينته عليه أي ثبات طمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد. ولهذا لما قلق صاحبه سكره وقال لا تحزن إن الله معنا وأيده بجنود لم تروا وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حراسا له، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي الساقط المخوف، إن الذين كفروا قد كانوا على حرب قادم بظلم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أهله حمد عليه، فعملوا غاية مجهود بذلك فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصوده بل ولا أدركوا شيئا منه، ونصر الله رسوله بدفعه عنه. وأعلم النصر المذكور في هذا الموضوع، فإن النصر على قسم النصر المسلمين إذا وأتابعهم في عدوهم بأن يتم الله لهم مطلبوا وقصدوا واستولوا على عدوهم وضروا عليهم. وثالث المستضعفين المستضعف على الذي طمع فيه عدوه القادر. فنصر الله يعني أن يرد عنه عدوه ويدافع عنه, ولعل هذا النصر أنفع النصر. ونصر الله رسوله يخرج الذين كفروا ثانية من هذا النوع. وقوله وكلمة الله هي العليا كلمة القدرية, وكلمة الدنيا هي العدد على كلمة غيره التي من جملتها قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون. فدين الله الظاهر العام على سائر الأديان بالحجج وبعد ولاية البيان في السلطان النصر. والله عزيز لا يغالب مغالب ولا يفوت يهارب حكيم يضع الأشياء موضعها ويؤخر نصر حجه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية. وفي هذه الآية الكريمة لفضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بخصوص النمطة لغيره من هذه الأمة, وهي الفوز بأن المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة, ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم كافرا, لأنه من كلمة القرآن الذي صرح بها. وفيها فضيلة السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة, وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وسيئاته. وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين, مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه فإنه مضعف للقلب مؤمن للعزيمة. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الآيتين يقول تعالى لعبادي المؤمنين وإذا لهم على النفير في سبيله, فقال انفروا خفافا وثقالا في العسر واليسر والمنشط والمكر والحر والبدر وجميع الأحوال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ابذلوا جهدكم بذلك واستفيضوا وسعكم في المال والنفس. وفي هذا دليل على أنه كان كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد في المال, حيث اقتضت الحاجة ودعت إلى ذلك. ثم قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون, الجهاد في النفس والمال خير لكم من التقاعد عن ذلك, لأن فيه يريد الله تعالى الفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر دين الله والدخول في جملة جنده وحزبه. لو كان خروج لطلب عرض قريب أو منفعة دنيوية سهلة التناول, أو كان السفر سفرا قاصدا أي قريبا سهلا لاتبعوك لعدم المشقة الكثيرة, ولكن بعدت عليهم الشقة طالت عليهم المسافة وصعب عليهم. فبذلك تثاقلوا عنك, وليس هذا من امارات العبوديه, بل العبد الحقيقه المتعبد لربه في كل حال القائم بالعباده الساده الشاقه. فهذا العبد لله على كل حال سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم, اي سيحلفون ان تخلفهم عن الخروج ان تخلفهم عن الخروج ان لهم عذرا وانهم لا يستطيعون ذلك ويكون انفسهم بالقعود والكذب والاخبار بغير واقع. والله يعلم انهم لكاذبون. هذا العتاب انما هو للمنافق الذي يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبدو من أعمال الكاذبة ما أبدو, فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بمجرد اعتذاره من غير أن يمتحنهم, فيتبين الصادق من الكذب. ولهذا عتب الله على هذه المسارعة إلى عذرهم فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم. الآيات يقول تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك أي سامحك وغفر لك ما أجريت لما أذنت لهم في التخلف, حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين بأن تمتحنهم ليتبين لك الصادق من الكاذب, فتعلم من يستحق ممن لا يستحق. وذلك ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأجرون بترك الجهاد بالأموال وأنفسهم, لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحفل مال الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث, فضلا عن كونهم يستأجرون بتركهم من العلو. والله عليم بالمتقين بإيجازهم على ما قاموا به من تقوى. ومن علمه للمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم أن من علامات أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم, أي ليس لهم إيمان تام ولا يقين صدق. فلذلك أقول قلت رغبة بالخير وجبنوا عن القتال احتاجوا إلى استأذنوا في ترك القتال, فهم في ريبهم يترددون لا يزالون في الشك والحيرة. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بها أثم الآيات. يقول تعالى مبين أن المتخلفين والمنافقين قد بان منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالكل, وأن أعذارهم التي اعتذروا باطل, فإن العذر والمانع الذي عندهم إذا بذل العبد وسعى في أسباب الخروج ثم منعوا مانع شرع فهذا لن يعذر. وأما هؤلاء المنافقين فلو أرادوا الخروج لأعدوا له العدة, أي لا استعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب, لكن لما لم يعدوا له عدة علم أنهم أرادوا أنهم ما أرادوا الخروج ولكن كري الله بعذر معكم بالخروج لغير كل الغزو, فثبتهم قدرا وقضى وان كان امره محسا وان كان امره محسا من الخروج, وجعلوا مقتدرين عليه ولكن بحكمته ما ارادوا ان يتم القدر ومثبتهم. وقيل قعدوا مع القاعدين من النساء المعذورين ثم ذكر الحكمة بذلك فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا نقصا ولا يضعوا خلالكم ولسائل في الفتن والشر بينكم وفرقوا جماعة من المجتمعين يبغونكم فتنهم حريصون على الذكر من قائل عداوة بينكم وفيكم أناس ضعفاء عقول سماعون لهم ومستجيبون لدعوة يغترون بهم فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر إليكم وإلقاء الشر بينكم وتفريقكم على أعدائكم فيكم من يقول منهم ويستنصحون فما ظنكم بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكبير منهم فلأذن الله أتم الحكمة في حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباد المؤمنين رحمة بهم ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم والله عليم بالظالمين فيعلم عباده كيف يحذرهم ويبينهم من المفاسد الناجية من مخالطتهم ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق للشر فقال لقد ابتغوا الفتن من قبل حين هاجرت من المدينة بدل الوجوب وقلبوا لك الأمور أي أجاروا الأفكار وأعملوا الخير في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم ولم يقصروا بذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون فبطل كيدهم محل باطل فحقيق بإذن الله أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم وأن لا يبالي بالمؤمنون بتخلفهم عنهم ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا إن جهنم لمحيطة بالكافرين.
يقول ابن عباس رضي الله عنه: هذه السورة تسمونها بالبراءة وهي المشقشقة، من أسماء السورة المشقشقة، وفي أسماء السورة يقول ابن عباس الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، ما زال يقول ومنهم حتى ما بقي منهم أحد.
قوله تعالى: منهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي ومنهم هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف ويعتذر بعذر آخر عجيب فيقول ذلني في التخلف ولا تفتني في الخروج فإني إذا خرجت فرأيت نساء بين الأصفر ولا أصفر عنه كما قال ذلك الجد بن قيس المقصود وقبحه الله رياء النفاق لأن مقصودي مقصود حسن فإن في خروج فتنة وتعرضا للشر وفي عدم الخروج عافية وكفى عن الشر. قال الله تعالى مبين كيد هذا القول: ألا في الفتنة سقطوا
مبينا كذب هذا
قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول ألا في الفتنة سقطوا فإنه لا تقول صدق هذا القائل من قصده في التخلف من سبيل الكبرى وفتنة عظيمة محقة وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجري على الإثم الكبير والوزن العظيم وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف متوهمة بها مع أن هذا القائل فقصده التخلف لا غيرها لهذا توعدهم الله يقول وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ليس لهم عنها مفر ولا مناص فلا فكاك ولا خلاص وإن تصبك حسنة تسوهم الآية. يقول تعالى مبينا أن المنافقين هم الأعداء حقا المبغضون للدين صرفا إن تصب حسنة كنصر وإدارة على العدو تسوءهم أي تحسنهم وتأمهم وإن تصبك مصيبة كإدارة العدو عليك يقولوا متوجهين بسلامة من الحضور معك فقد أخذنا أمرنا من قبل أي قد حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبة تولوا وهم فرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى ردا عليهم في ذلك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي قدره وأجرهم في اللوح المحفوظ هو مولانا المتولي أمورنا الدينية والدنيوية فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من أمر شيء وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفعهم المضاد لأنهم يثقوا به لتحصيل المطلوب فلا خاب من توكل عليه وأما من توكل على غيره فإنه مكفول غير مدرك لما أمن قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين الآن قل أي قل للمنافقين الذين تربصوا بكم الدوار أي شيء تربصون بنا فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعنا وهو إحدى الحسنيين إن الظفر بالأعداء والنصر عليهم من الثواب الأخرى الدنيا وإن المشارف التي هي من أعلى درجات الخلق أعرف المنازل عند الله وأما تربصنا بكم يا منشر المنافقين فنحن نتربص بكم يصيبكم الله بعذاب من عنده لا سبب لنا فيها ولو بأيدينا بل يسلطنا عليكم فنقتلكم فتربصوا بنا الخير إنا معكم متربصون بكم الشر قل أنفقوا طهرا أو كرها لمن يتقبل منكم الآيتين. يقول تعالى مبينا بطلان فقاتل المنافقين وذاكر السبب لذلك قل لهم أنفقوا طوعا من أنفسكم أو كرها على ذلك بغير اختياركم أن يتقبل منكم شيء من أعمالكم لأنكم كنتم قوما فاسقين خالدين عن طاعة الله ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال وما منعوا من تقبل من النفقات من الله من كفر بالله وبرسله والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان. فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح فيه، حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى، قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى متذاكرون لا يكادون يفعلونها من فقرها عليهم ولا ينفقون إلا وهم كاذبون من غير انشراح صدر وثبات نفس. ففي هذا غاية الذنب من الفعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو مشرح صدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبه بالمنافقين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الآيات يقول تعالى فلا تعجبك أموال أولاد المنافقين ولا أولادهم، فإن أولادك فيها وأول بركتها عليهم أن قدموها على مراضي ربهم، وأول بركاتها لمن قدموها على مراضي ربهم عصى الله يدين. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، والمراد بالعذاب هنا ما ينالوا من المشقة في تحسينها والسعي الشديد بذلك وهم القلب فيها وتعب البدن. فلو قابلت أجدادهم بها بمشقة لم يكن لها نسبة إليها، فهي لما أنهتم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا. ومن وبالهم العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها وإرادتها وإرادتهم لا تتعداها، فتكون منتهى مقلوبهم وغاية مرغوبهم، ولا يبقى في قلوبهم إلى آخرة نصيب. فيجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا وتزاق أنفسهم وهم كافرون. فإن عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما منكم ولكنهم قصدهم في حريهم هذا أنهم قوم يفرقون، أي يخافون الدوائر، وليس في قلوبهم سلاح تحمل ملامي أن يبينوا أحوالهم فيخافون إن أظهروا حالهم منكم، ويخافون فتبرؤوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب. وأما حال قوي القلب ثالث الجنان فإنه يحمل ذلك على بيان حاله حسنة كانت وسيئة. ولما كان المنافقين خلع عليهم خلعة الجبن وخلوا بحلة الكذب، ثم ذكر شدة جبنهم فقال لو يجدوا ملجأ ما يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشياء مغارات يدخلونها فيستقرون فيها، أو مدخلا أي محل يدخلونها فيتحصنون فيها، لولوا إليه وهم يجمعون أن يسرعون يهرعون، فليس لهم ملكة يقبرون بها على الثبات. ومنهم من يلمزك في الصدقات أن يعطوا منها رجل لم يعطوا منها إذا هم يسقطون الآيتين، أي ومن هؤلاء الملافقين يعيبك في قسمة الصدقات وينتقلوا عليك فيها، وليس انتقاد فيها وعيب من قصد سعيد ولا لرأي رجيع، وإنما مقصود أن يعطوا منها. فإن أعطوا منها رجل لم يعطوا منها إذا هم يسقطون، هذه حالة لا ينبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهواه ونفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هوى وتبع لمرضات ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى وتبع لما جئت به. وقال هنا ولو أن امرض ما أتاهم الله ورسوله أي طعام قليلا فيهم وقالوا حسبنا الله ويكفينا الله فنرضى وقسموا لنا فليؤمنوا فضله ويحسنوا إليهم بأن يقولوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أي متضرعون في جلب منافعنا ودفع ضررنا، يسلمون لسلسلهم من النفاق ويعودوا إلى الإيمان والأحوال العالية. ثم بين تعالى كيفية قسم الصدقات والواجبة، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. يقول تعالى إنما الصدقات والزكاة والواجب بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها أحد دون أحد، أي إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم، لأنه حصرها فيهم ومثمية الأصناف الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضوع صنفان متفاوتان، فالفقير أشد حاجة من المسكين، أن الله بدا بهم ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض كفاية يجد نصفا، والمسكين الذي يجد نصفا فأكثر لا يجد تمام كفاية، لأنه لو وجد على كان غنيا فيعطون من الزكاة ما يزول به فقر مسكنتهم والثلاث العاملون على الزكاة، وهم كل من لهم عمل مشهور فيها من حافظ لها وجاب لها من أهلها أو راع أو حامل أو كالها أو كاتب أو نحو ذلك، يعطون لأجل أعمالتهم وهي أجرة لأعمالهم فيها. والراجع المؤلفة قلوبهم المؤلف قلبه السيد المطابق من يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعقيته قوة إيمانه أو يسامح بذو جباية ممن لا يطيع ويعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. الخامس الرقاب والمكاتب الذي قد اشتروا
في الأول والثاني والثالث والرابع باللام، إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي وللمساكين، والعاملين عليه أي وللعاملين عليه، والمؤلفة قلوبهم أي وللمؤلفة قلوب. بعدين جاء كلمة في الرقاب الظرفية، والفرق أن بدل كلمة يعطون كان الأولى أن يقال
فيملكون، لأن اللام لام تمليك، يعني ما يجوز أن تبني بأموال الزكاة مساكن تعطيها للفقراء، هذا ما يجوز. بعض الناس يفعل هذا، الفقير يجب أن يملك المال، يجب أن يملك الزكاة، هو يتصرف فيه بما يراه مصلحة لنفسه، هو ليس معتوها ولا مجنونا ولا مخبورا يتصرف فيه اللجان أو الناس الذين يجمعون الزكوات، هذا أمر ممنوع. يجب أن يملك الفقير مال الزكاة، هو يتصرف في مصلحة نفسه بما يراه. من الذي جعلك وليا عليهم؟ هذا ينبغي التنبيه لي. أما في الرقاب وأما في سبيل الله وأما في ابن السبيل وأما في الغارمين، نعم شخص عليه دين يجوز أنك ما تعطيه الزكاة، تروح تعطي الزكاة للذي يطلبه، ما في بأس، لأن الله ما قال ولي الغارمين، قال وفي الغارمين، في فرق بين النام وبين في. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامس الرقاب والمكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم فهم يسعون في تحصيل ما يفك نقابا فيعانون على ذلك من الزكاة، وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل فيها على بل أولى، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلال لدخول الرقاب وفي الرقاب. السادس الغارم، وهم قسمان: أحدهما غارم لإصلاح ذات البين، وأن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أولهم كلهم، فجعل لهم نصيب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لعزم في إعطاء، ولو كان غنيا الثاني من غرم لنفسه ثم أسر فإنه يعطى ما ينفي بدينه. والسابع غازي في سبيل، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزو من ثمن سلاح ودابة ونفقة له ولعياله، يتوفر الجاي ويطمئن قلبه. وقال كثير من فقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة. وقال كثير من فقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل للجاهل في سبيل الله. ولو قالوا: أيضا يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه وفيه نظر. والثامن ابن سبيل، وهو الغريب المنقطع في غير بلده، فيعطى من الزكاة من وصله إلى بلده. فهؤلاء أصحاب الثمايا الذي إذا تدفع عليهم الزكاة وحدهم فريضة من الله فرضها وقدرها تابعة العلم وحكمة، والله عليم حكيم. واعلم أن هذه الأصحاب الثمايا ترجع إلى أمرين: أحدهم أن يعطى لحاجته ونفيك الفقير المسكين ونحن، والثاني من يعطى لحاجة إليه وانتفاع الإسلام به. فأوجب الله أن يحصل بأموال الأغنياء لسد الحاجة الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين، فلو أعطى الأغنياء بزكاة أموالهم على الوجه الشرعي لم يبق فقير من المسلم، ولا حصل من الأمور من الأموال ما يسد الثغور، ويجاهد به الكفار ويحصل به جميع المصالح الدينية. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن الآية الآيات، أي ومن هؤلاء المنافقين الذين يؤذون النبي إلى قوي رجيت العيد له ولدينه، ويقولون هو أذن، أي لا يبالون بما يقولون من رجية للنبي، ويقولون إذا بلغوهم عنا بعض ذلك جئنا نعتذر إليه، فيقبل منا لأنه أذن، أن يقبل كل ما يقال له، ولا يميز بين صادق وكذب، وقصدهم قبحهم الله فيما بينهم أنهم غير مكتفين بذلك ولا مهتمين به، لأنهم إذا لم يبلغوا فهذا مطلوب، وإذا من بلغوا واكتفوا بمجرد اعتذار الباطل فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة، أعظم أذية نبي الذي جاء لهداية المخرج من الظلم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة، ومنها عدم اهتمامهم أيضا بذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأذية، ومنها قدح في عقل النبي صلى الله عليه وسلم عدم إدراكه وتفريق بين الصادق والكاذب، وأثمن الخلق عقلا وأتمهم إدراكا وأثقلهم رأيا وبصيرا، لذا قال تعالى: قل أذن خير لكم، أن يقبل من قال له خيرا وصدقا، أما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافق المتين لعدم الكذب، فليساء خلقه فلساعة خلقه عدم اهتمامه بنشانه وامتثاله لأمر الله تعالى، بقوله: سيحلفون بالله لكم إن انقلبتم إليهم تولوا عنه فأعرضوا عنهم إنهم رجس، وما حقيقتهم بقلبي وريهم، فقال عنهم: يؤمنون بالله ويؤمنون للمؤمنين الصادقين المصدقين، ويعلم الصادق من الكاذب، وإن كان كثيرا يعرض عن الذين يعرفون كذبهم ويعلم صدقهم، ورحمة للذين آمنوا منكم، فإنهم به يهتدون بأخلاقهم يقتدون، وأما غيرهم فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة، بل ردوا أبا فخسروا دينهم وآخرتهم. والذين يؤذون رسول الله بالقول فإلى ما دام الأليم في الدنيا والآخرة من العذاب الأليم، أنه يحتم قتل المؤذي وشاتمه، أنه يتحتم قتل المؤذي وشاتمه، يحلفون بالله لكم يرضون فيتبرؤوا مما صدر منهم من الأذية وغيرها، فغايت من ترضوا عليهم الله ورسوله حقا يرضوه إن كانوا مؤمنين، لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله، فدل هذا على انتفاء مالهم حيث قدم رضا الله رضا غير الله ورسوله، وهذا محادة لله ومشاقة له، وقد توالى محادة بقوله: ألم يعلموا أنه من يحادي الله ورسوله بأن يكون في حد وشق مبعد عن الله ورسوله، بأن تهاون بأوامر الله وتجرد يظهر على محارم، وأن لو نار جهنم خالدا فيها وذلك الفجر العظيم الذي لا تجزى أشنع ولا أفضع منه، فحيث فاتهم النعيم المقيم وحصلوا على عذاب الجحيم عياذا بالله من حارين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم الآيات. كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة لأنها بينت أسرار المنافقين وأعتقد أسرارهم، فما زال الله يقول ومنهم ومنهم ويذكر أوصافهم، إلا أنه لم يعين أشخاصا لفائدتين، إحداهما أن الله ستير يحب الستر على عباده، والثاني أن الذم من على من اتصل بذلك الوصف من المنافقين الذي يتوجه إليهم من الخطاب وغيرهم من اليوم الأيام إلى يوم القيامة، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب، فحتى خافوا غاية حفظ الله تعالى. لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض والمرجفون بالمدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال هنا
يعني في فائدة أخرى أيضا وهي الثالثة أنه لم يعينهم، لو قال وفلان وفلان وهو يعلم أنه سيتوب لكان لغوا في الكلام، فقال ومنهم وهو يعلم أنه سيتوب من هؤلاء الناس، فيبهامه غاية في الإبلاغ في البلاغ. نعم.
وقال هنا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي تخبرهم تبطئهم وتبين أسرارهم حتى تكون على آية العباد يكون عبرة للمتدين، قل استعجلوا واستمروا على ما أنتم عليه من السجاء والسخية إن الله مخرج ما تحذرون، وقد وفى تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينت وفرحتهم هذه الأسرار. ولئن سألتم عما قالوا من القرآن في المسلمين في جيلهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطونا ولا تبازن وأجبنا عند اللقاء ونحو ذلك. فلما بلغوا من النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بكلامهم جاءوا معتذرون إليه يقولون إنما كنا نخوض ونلعب إن تكلموا بكلام لا قصدنا به ولا قصدنا الطعن ولا العيب. وقال الله تعالى مبين عدم عذرهم وكذبهم في ذلك قل لهم أي أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبين على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. ولهذا لما جاءوا يا رسول الرسول يعتذرون بأبيهم وقال والرسول لا يزيد معنى قوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقوله إن عفوا طائفة منكم لتوبتهم واستغفارهم ونادبهم نعد طائفة منكم بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وفي هذه الآية يدلون على أن من أسر سرية خصوصا السرية التي ينكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه وأشد العقوبة، وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله وسنة رسوله ثابت عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم، وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض الآيات. يقول تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لأنهم اشتركوا في النفاق فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا، وفي هذا قطع للمؤمن من ولايتهم. ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير ولا كبير ثم لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير. فقال يأمرون بالمنكر وهو الكفر والفسوق والعصيان وينهون عن المعروف والإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والأدب الحسنة ويقبضون أيديهم عن الصدق عن الصدقة ويقولون بالإحسان فوصفهم البخل نسوا الله فلا يذكرون إلا قليلا فليس يوم رحمتي فلا ينفقهم لخير ولا يدخلهم الجنة بل يتركهم بالدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلدين إن المنافقين هم الفاسقون. حصل الفسق فيهم لأن الفسق ما أعظم من فسق غيرهم بدوا بدري أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم أن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم والاحتراز منهم شديد.
ونسوا الله فنسيهم جمهور السلف يقول نسوا الله يعني تركوا أمر الله فنسيهم أي فتركهم الله نسوا الله تركوا الله ما بالوا به فنسيهم تركهم الله ولم يبالي بهم. وهذا افهمه مع الحديث الآخر قال الله جل وعلا في الحديث القدسي إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي شيء مقابل شيء، فمن يذكر الله يذكره الله ومن ينسى الله ينساه الله. وليس المقصود بالنسيان هنا الذي هو نوع من أنواع الجهل حاشا وكلا، هذا منفي عن الله تبارك وتعالى. نعم.
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. جمع المنافقين والكفار في نار جهنم واللعنة والخلود في ذلك اجتماع في الدنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله والكفر بآياته كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا الآيات. يقول تعالى محذر من المنافقين يصيب ما أصاب من قبل من الأمم المكذبة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات أي قرية أي قرى قوم لوط، فكل ما أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحق الواضح الجلي أن يبين حقائق الأشياء فكذبوا بها فجرى عليهم ما قص الله عليهم، فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم، استمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد من استعنتم به على معصي الله ولم تتعدهم همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم وخضتم كالذي خاضوا أي خضتم بالباطل وزول جادتم بالباطل وتدحوا بالحق، فهذه أعمالهم وعلومهم استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل واستحق من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم ممن فعلوا الكفر. وأما المؤمنون فهمين استمتعوا برصيدهم وما خمروا من الدنيا فإنه على وجه الاستعادة به على الطاعة، وأما علومهم فيعلم الرسل وهي الوصول إلى اليقين بجميع المطالب الآية والمجادلة للحق بالإلحاق الباطل والقول، فما كان الله ليظلمهم إذا وقع بهم من عقوبة ما أوقع، ولكن كان أنفسهم يظلمون من حيث تجروا على معصيه وعصوا رسلهم واتبعوا أمر كل جبان عنيد. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء من بعض الآيات، لما ذكر أن المنافقين بعضهم من بعض ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء من بعض وصلهم بود ما وصلوا به المنافقين، فقال والمؤمنون والمؤمنات أي ذكورهم بإناث بعضهم أولياء من بعض المحبة والموالاة والانتماء والنصرة يأمرون بالمعروف واسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة لما يصاحب لها الأخلاق الفاضلة، وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم وينهون عن المنكر وكل ما خالف المعروف وناقضوا من العقائد الباطلة بالعمل الخبيث بالأخلاق الرذيلة يطيعون الله ورسوله أي لا يزالون ملازمين بطاعة الله ورسوله على الدوام، أولئك سيرحمهم الله يدخلون برحمتهم ويشملهم بإحسانه، إن الله عزيز حكيم أي قوي قادر مع قوته وهو حكيم يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلقه وأمر به. ثم ذكر ما عد الله من الثواب فقال وعد الله المؤمنين المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جامعات لكل نعيم وفرح خالية من كل أذى وتراه تجري من تحتها قصورها ودورها وشانها الأنهار الغنيزة الأنهار الغزيرة المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم فيها من الخيرات والبركات، إن الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها ولا ومساكن طيبة للجنات عدن قد زخرفت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين قد طاب مرآها وطاب منزلها ومقيلها وجمعت من آلات المساكن الآية ما لا يتمنى فوقه المتمنون، وحتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء والحسن يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس وتنجأ إليها القلوب وتشتاق لها الأرواح لأنها في جنات عدن أي إقامة لا يغارون عنها ولا تحولون منها، ورضوان من الله يحرمه على أهل الجنة أكبر مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم لم يقم إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم، ولأنه الغاية التي أما العابدون والنهاية التي سعى نحوها المحبون، فرضى رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات، ذلك هو الفوز العظيم حيث حصل على كل مطلوب وانتفع من كل محروم وحسنت وطابت من جميع الأمور، فلنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الآيات يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أي بالغ في الجهاد ما غلظت عليهم حيث اقتضت الحالة وغلظت عليهم، وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاضر يجاهد باليد واللسان والسيف والسنان، ومن كان مدير اللسان بذمة ما وعد فإنه يجاهد بحجة البرامة يبين له محاسن وسام وسام الشرك الكفار، فهذا ما لهم في الدنيا، وأما في الآخرة مأواهم جهنم أي مقرهم الذي يخرجون منها وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر أي إذا قالوا قولا كقول من قال منه ليخرجن الأعز من الأذل، والكلام الذي يتكلم به الوحي ويأذل وأحمد لسنة في الدين والرسول، فإذا بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه شيء من ذلك جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا، وقال تعالى كذب لهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فإسلامهم إسلامهم، وإن كان ظاهره أنه أخرج من دائرة الكفر وكلامه من أخيرا أنقذ إسلامه ويدخله الكفر، وهموا بما لم ينالوا، وذلك هموا بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقص الله عليهم جنبهم وأمر من يصدهم عن قصدهم، والحال أنهم ما نقموا عاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، بعد أن كانوا فقراء معوزين بعد من أعجب الأشياء أن يسهلوا بمن كان سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النور ومغنيا لهم بعد الفقر، وألحقوا عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا به ويجلوه. فاجتمع داعي الدين وداعي المروءة الإنسانية ثم عرض عليهم الكبر فقال: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم إذا نكبوا تصل للسعادة في الدنيا والآخرة، وإن يتولوا عن التوبة والإنابة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله ودين وإعجاز نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم، وفي الآخرة في عذاب سعير. وما لهم في الأرض من ولي يتولى أمورهم ويحصلهم المطلوب، ولا نصير بيد يدفعهم عنهم المكروه إذا انقطعوا من ولاية الله تعالى. فثم أصناف الشر والخسران والشقاء والحرمان.
أحسنت، بارك الله فيك. قرآن يا شيخ عبد السلام، هذه الصفات التي ذكرها الله للمنافقين ينبغي على الإنسان يفتش نفسه في قوله أو في قلبه فيبتعد عنها كل البعد. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من النفاق والشقاق وسوء المنقلب والأخلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن عهد الله لئن آتانا من فضله لن نصدقن الآية. ومن هؤلاء المنافقين من عهد الله عهده وميثاقه لئن آتانا من فضله من الدنيا بسط لنا وسعى لنصدقن ونكون من الصالحين. فنسأل الرحمن نقل الضيف ونعين على نوام حقا حول فعل الحسنة الصالحة. ولما أتاهم فضله لم يفروا بما قالوا بل بخلوا وتولوا عن الطاعة والانقياد، هم مرضون غيرا ملتفتين إلى الخير. فلما لم يفروا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم وعاقبوا نفاقا في قلوبهم مستمرين إلى يوم القيامة بالأمن يلقون بما أخلف الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. فليحذر المؤمن من هذا الوسوس الشنيع أن يعاهد ربه أن حصل مقصوده الفلاني ولا يفعلن كذا وكذا ثم لا يفي بذلك، فإنهم ربما عاقب الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت الصحيحين: آية المنافق ثلاث: من إذا حدث كذب ولا عهد غدر ولا وعد أخلف، فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده ولئن أعطاه الله من فضله ليصدقن وليكون من الصالحين. حدث فكذب وعاهد فغدر وعد فأخلف. ولهذا توعد من صدر منه وسمع بقول علم يعلم ان الله يعلم السر وما نجواهم وان الله علام الغيوب فسوء جازيهم على ما عملوا من الاعمال التي يعلمها الله تعالى. وهذه الايات نزلت في وجوه المنافقين القائل وثعلبة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسال ان يدعو الله له وان يعطيه الله من فضله وانه ان اعطاه ليتصدقن ويصل رحمه يعين على نواب الحق. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له غنم فلم تزل تثنى حتى خرج بها عن المدينه، فكان يحضر الا بها الصلاه الخمس ثم بعد فكان يحضر الا صلاه الجمعه ثم كثرت فبعدها فكان لا يحضر جمعه ولا جماعه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر بحاله فبعث ان ياخذ الصدقات من اهلها، فمر على ثعلبه فقال: ما هذه الا جزيه، ما هذه الا اخت الجزيه. ولما لم يعطهم جاءوا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة ثلاثا. فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله ذهب بها بعض أهله فبلغه إياها فجاء بزكاته، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بها إلى ذكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها، ثم جاء بها بعد ذكر عمر فلم يقبلها، فيقال إنه هلك في زمن عثمان.
هذه القصة لم تثبت، والصواب أن الآية عامة ومنهم على طريقة منهم، ما دام الله قال منهم فلا ينبغي البحث من هو، ولا ينبغي أن يعين بقصص لم تثبت من المراد. نعم.
قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآيات. وهذا أيضا من مخازي المنافقين، فكانوا قد رحموا الله لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين يرون لها وهم قال إلا قالوا وطعنا وبغيا وعدوانا. فلما حث الله ورسوله على صدقة بادر المسلمون إلى ذلك وبدلوا من المال ما كنا على حسب حالهم منهم أكثر منهم مقل فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة. وقال المقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذا. فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون اليعيب ويطعمون المطوعين المؤمنين في الصدقات فيقولون مراءون قصدهم الفخر والرياء، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيخرجون ما استطاعوا ويقولون الله غني عن صدقات فيسخرون منهم. فقابلهم الله على صنيعهم بأن سخر منهم ولهم عذاب أليم. فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير: منها تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم، والله يقول: إن الذين يحبون تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم. ومنها طعنهم المؤمنين لأجل إيمانهم كفرا بالله تعالى بغضا للدين ومنهم ومنها أن ومنها أن اللمز محرم بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأن اللمز في أمر الطاعة فأقبح وأقبح، ومنها أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير فإن الذي ينبغي إعانته وتنشيط على عمله. وهؤلاء قسم تثبيطهم بما قالوا فيهم وعابهم عليه. ومنها أن حكمهم على أن من أفق معنا كثيرا بأنه مرأي مغلط فاحش وحكمها الغيب ورجم الظن وأي شر أكبر من هذا. ومنها أن قول النصاح صدقت القليلة في الله غني عن صدقة، هذا كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق القليل الكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر عباده ما هم في مفتقرون إليه. فالله إن كان غنيا عنه فانفقرا إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي هذا القول من التثبيط يعني الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاء من يسخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر الله ولا تستغفر الله من تستغفر لهم 70 مرة على وجه المبالغة، وإلا فلا مفهوم لها، فلن يغفر الله لهم كما في الآية الأخرى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والكافر لا ينفع استغفار ولا عمل ما دام كافرا، والله لا يهدي القوم الفاسقين إلا الذين صاروا فسقا ومصفى بحيث لا يختارون عليه سوى ولا يبغون له بدلا، يأتيهم الحق الواضح فيردونه فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله لا يقول تعالى ومبين تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدال على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وهذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإن هذا تخلف محرم وزيادته رضا من فعل المعصية وتبجح به، وكلا يجاهد بأموال أنفسهم في سبيل الله، وهذا بخلاف المؤمنين الذين لا يتخلفوا ولو بعذر حزموا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف، ويحبون أن يجاهدوا بأموال أنفسهم في سبيل الله لا في قلوبهم من الإيمان ويرجون فإلا وإحسانه وبر وامترانه. وقالوا أي المنافقون لا تنفروا في الحر، قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر، فقدموا راحة قصيرة من قرية على راحة الأبدية التامة، وحذروا من الحل الذي يقي منه الضلال ويذهب البكر الذي يقي منه الضلال ويذهب المكر والأوصال، وعلى الحر الشديد الذي لا يقادر قدره وهو النار الحامية. ولهذا قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لما أثروا ما يفنى على ما يقع، ولما أثروا من مشقة الخفيفة المنقبية إلى مشقة الشجية الدائمة، قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليتمتعوا في هذه الدار المنقبية ويفرحوا بلذاتها ويلهوا بلعبها، فسيذكرون كثيرا في عذاب أليم جزاء بما كانوا يكسبون من الكفر والنفاق وعدم إقرار أوامر ربهم. فإن وجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك، وهم الذين تخلفوا من غير علم ولم يحزنوا على تخلفهم، استأذنوك للخروج لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولة، فقل لهم عقوبة لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فيسألني الله عنكم إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وهذا كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فإنه متثاقل ومتخلف عن المأمور به عند انتهاء الفرصة لن وفق له بعد ذلك، ويحال بينه وبينه وفيه أيضا تعزير لهم، فإنه يتقرر عند مسلم أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج والجهاد بمعصيتهم، فكان ذلك توبيخا لهم وعارا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم.
بقوله لن تخرجوا معي أبدا في إشارة أن هذه آخر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من هؤلاء من آمن وخرج وغزى مع أبي بكر ومع عمر، وأما مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحصل. نعم.
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا يقول تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات من المنافقين، ولا تقم على قبره لا يدفني تدعو له، فإن صلاته وقوفه على قبره شفاعة منه لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ومن كان كافرا مات على ذلك، فما تنفع شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم، وهكذا كل من عني من الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه. وفي هذه الآية الدليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين ووقوفها عند قبوله من الدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين، فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه كان قد كان متقررا في المؤمنين. ولا تؤذوك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله يعذرهم بها في الدنيا، وتزق أنفسهم كافرون، ولا تغتروا بما أعطاهم الله تعالى في الدنيا من الأموال والأولاد، فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة منه لهم، يريد الله يعذرهم بها في الدنيا فيتعبون في تحصيلها ويخافون من زوالها. ولا تهنون بها، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها، وتلهيهم عن الله والدار الآخرة حتى ينتقلوا من الدنيا. وتزق أنفسهم وهم كافرون قد سلبهم حبها عن كل شيء فماتوا وقلوبهم بها متعلقة وفيلة عليها متحرقة. وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله سألك بالطول الآية يقول تعالى في بيان استماع المنافقين تثغل الطاعات وأن لا تؤثر في مستوى الآيات. وإذا أنزلت سورة يمرون فيها بالإيمان والجهاد في سبيل الله سألك بالطول منهم يعني أولو الغنى والأموال الذين لا عذر لهم وقد مدهم الله جمع المؤمنين فلا يشكرون الله يحمدونه ويقولون ما أوجب الله تعالى لما سهل عليهم أمره ولكن أي إلا التكاسل والاستهزار في القول يقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. قال تعالى رب من يكون مع الخوالف كيف ردوا لأنفسه من يكون مع النساء المتخلفات عن جادل معهم فقه وعقل دلهم على ذلك أن طبع الله على قلوبهم فلا تعي الخير ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح فهم لا يفقهون مصاحف صالحهم فلو فقهوا حقيقة الفقه لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لا يقول تعالى إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن جهاد فالله سميع والله عباد وخواص من خلقه اختصا بفضله يقومون بهذا الأمر وهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا معه جاهدون بأموالهم وأنفسهم غير متثاقلين ولا كسلين بل هم فرحون مستبشرون فأولئك لهم الخيرات كثيرة في الدنيا والآخرة فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم فتبا لمن لم يرغب بما رغبوا فيه وخسر دينه ودنياه وأخرى. وهذا نظير قوله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للقاء سجدا وقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قوله تعالى وجاء المهاجرون من الأعراب يقول تعالى وجاء المهاجرون من الأعراب ليزال لهم أي جاء الذين تهاونوا وقصروا منهم في الخروج الأديان ليزال لهم في ترك الجهاد غير بالين من اعتزال جفائهم وعدم حيائهم واتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف. وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم فقالوا وتركوا الاعتذار بالكلية ويحتمل أن معنى قوله المعذرون الذين لهم عذر أتوا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليعذرهم ومن عادته أن يعذر من له عذر. وقال الذين كذبوا الله ورسوله في دعواهم الإيمان المقتضي الخروج وعدم عملهم بذلك ثم توعدهم الله تعالى سيصيبهم الذين كفروا منهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لما ذكروا المعتذرين وكانوا على قسمين قسم معذور في الشرع وقسم غير معذور ذكروا ذلك بقول ليس على الضعفاء فابدأ لهم أبصارهم الذين لا قوة لهم على الخروج في القتال ولا المرضى وهذا شامل جميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحب الخروج والجهاد من عرج وعمل وحمام وذات الجم وذات الجم والفارغ وغير ذلك ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون زادا ولا راحة إلا آخرة يتبلغون بها في سفر فهؤلاء ليس عليهم حرج وبشرط أن ينصحوا لله ورسوله بأن يكونوا صادق الإيمان وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا وأن يفعلوا ما يقدرون عليه وحث وترغيب وتشجيع على الجهاد ما على المحسنين من سبيل أن يكون عليهم فيه ثبات فإنهم يحسنهم فيما عليهم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد يسقط توجه اللهم عليهم وإذا أحسن عبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. ويستدل بها الى تعالى قاعده وهي ان من احسن على غيره في نفسه وفي ماله ونحو ذلك ثم ترتب على احسانه نفسا وتلفا انه غير ضامن الا انه محسن ولا سبيل للمحسنين كما انه يدل على ان غير محسن ومسيء كالمفلط ان عليه الضمان. والله غفور رحيم مغفره ورحمته عفا عن عجل ثامنيتهم الجازم الثواب القادرين على الفاعلين. ولا الذين اذا مات فلتحملهم فلم يصادفوا عندك شيئا قلت لهم ما تدل لا يجد ما يحملكم عليه تولى وعينهم تفيض بالدم حزنا لا يجد ما ينفقون فانهم عاجزون باذلون لأنفسهم وقد صدر من الحزن والمشقة ما ذكر الله عنهم فهؤلاء لا حرج عليهم وإذا سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله وهو أن من نوى الخير واقترب من نية الجازمة سعيا فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. إن السبيل يتوجه ولم يتناول الذين يستدعونكم أولياء قادرون على الخروج لا عذر لهم فهؤلاء وردوا لأنفسهم ومن دينهم أن يكونوا مع الخوالف كالنساء والأطفال ونحوهم وإنما ردوا بهذه الحال لأن الله طبع على قلوبهم ختم عليها فلا يدخلها خير ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية فهم لا يعلمون عقوبة لهم على ما اقترفوا. قوله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا إن منعكم قد نبأ الله من أخباركم الآيات لما ذكر تخلف المنافقين أغنياء وأنه لا عذر لهم أخبر أنهم سيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم من غزاتكم قل لهم لا تعتذروا قد كفر قل لهم لا تعتذروا لن نؤمن لكم اي لن نصدقكم باعتذاركم الكاذب قد نبانا الله من اخباركم وصادف يقينه فلم يقل الاعتذار فاذكر لانهم يعتذرون بخلاف ما اخبر الله عنهم ومحال ان يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو على مراتب الصدق وسال الله عملكم ورسوله في الدنيا لان العمل وميزان الصدق والكذب وما درج ذلك فلا دلالة فيها على شيء من ذلك ثم تردون الى اهل الغيب والشهاده الذي لا يخفى عليه خافيتم ان يرجوكم ما كنتم تعملون خير وشر ويجازيكم بعدها بفضله من غير ان يظلمكم مثقال ذره ويعلم ان المسيء المذنب له ثلاث حالات ما يقبل قوله واذن وظاهر وباطن ويعفى عنه بحيث يبقى كانه لم يذن في هذه الحاله وهي مذكوره هنا في حق المنافقين ان عذر ما هو مقبول وانه قد تقرت احوالهم وخبيثه اعمالهم السيئه واما ان يعقل العقده فيها التعزير الفعلي على ذنبهم واما ان يعرض عنهم ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقده الفعليه وهذه حال سيئه التي امر الله تعالى بها في حق المنافقين ولهذا قال سيحلفون بالله لكم ان انقلبتم من المثل وان فارغوا عنهم او لا تؤرخهم ولا تجلدهم وتقتلهم فانهم رجعينهم قذر خبثاء ليسوا باهل لان يبالى بهم وليس التوبيخ هو العقوبه مفيده فيهم وتكفيهم عقوبه جهنم جزاء بما كانوا يعملون وقوله يحلفون لكم لترضوا عنهم وايوا لهم ايضا هذا المقصد الاخر منكم غير مجرد الاراض بل يحبون ان ترضوا عنهم كانهم ما فعلوا شيئا فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فلا ينبغي لكم ايها المؤمنون ان ترضوا عن من لم يرضى الله عنه بل عليكم ان توافقوا ربكم في رضاه وغضبه وتأمل كيف قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولم يقل فإن الله لا يرضى عنهم ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح وأنهم مهما تابوا وهم وغيرهم فإن الله يتوب عليهم ويرضى عنهم وأما ما داموا فاسقين فإن الله لا يرضى عليهم لوجود المانع من رضاه وخروجهم عما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي
نعم يعني لم يقل فإن الله لا يرضى عنهم وإنما قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ليفتح لهم باب التوبة من جهة ومن جهة أخرى لتكون الآية أعم في أن الله لا يرضى عن الفاسقين منهم ومن غيرهم فهذا أعم نعم
قال وحاصل ما ذكر الله أن المنافقين متخلفين عن جهاد من غير أن يعتذروا المؤمنين وزعموا أن لهم أعذارا في تخلف غير المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وترضوا وتقبلوا أجرهم فأما قبول الأجر منهم والرضا عنهم فلا حب ولا كرامة وأما الإعراض عنهم فيرضى المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية الرجس وفي هذه الآية إثبات لكلام الله تعالى في قوله قد نبأنا الله من أخباركم وإثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى وقاية مشيئته وقدرته في هذا وفي وسار الله عملكم ورسوله أخبر أنه سيراه بعد وقوعه في إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط عن الفاسقين قوله تعالى أراب أشد كفرا ونفاقا الآيات قوله تعالى أرابهم سكان البادية والبراية أشد كفرا ونفاقا من الحاجرة الذين فيهم كفر ونفاق وذلك لأسباب كثيرة منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرع الدينية والأعمال الأحكام فهم أحرى وأدرى لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي بخلاف الحاجة فإن مغرب لأن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية وفيهم من لطافة الطبع والقيادة للداعي ما ليس من البادية ويجالسون أهل الإيمان ويخالطون أكثر من أهل البادية فلذلك هم أحرى الخير من أهل البادية وإن كان في البادية والحاضرات كفار ومنافقون ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة ومن ذلك أن أعراض أحرص على الأموال وأشح فيها فمنهم من يتخذ وينفقه من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك مغرما أن يراها خسارة ونقصا لا يحتسب فيها ولا يريد بها وجه الله ولا يكاد يؤديها إلا كرها ويتربص بكم الدوائر مع دعوة المؤمنين وبغضهم لهم أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهية وفجائع الزمان وهذا سينعكس عليهم فعليهم دائرة السيئة سوء أما المؤمنون فلهم دائرة الحسنة على أعدائهم ولهم العقبى الحسنة والله سميع عليم ويعلم النيات العباد ما صدرت من الأعمال من إخلاص وغيره وليس العرب كلهم مظلومين بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر فيسأل من ذلك ما الكفر والنفاق ويعمل مقتضى الإيمان ويتخذ ما ينفق قربات عند الله يحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه ويجعلها وسيلة لصلوات الرسول دعائه لهم وتبليغه عليهم قال تعالى وبين أن في صلوات الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إنها قربة لهم تقربهم من الله وترمي أموالهم وتحل فيها البركة سيدخلهم الله برحمته في جملة عباده الصالحين إنه غفور رحيم فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه ويعم عباده برحمته التي وسعت كل شيء نفسه عباده المؤمنين برحمته يوفقهم فيها إلى الخيرات ويحميهم فيها من مخالفات ويجزيهم فيها أنواع المثبوبات وفيها بالآية الدين على أن العرب كأهل الحاضرة منهم المنبوح ومنهم المذموم فلم يذمهم الله تعالى على مقرئتهم وعلمهم وبادئتهم انما ذموا على ترك اوامر الله وانهم في مظنه ذلك ومنهم ان الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الاحوال ومنها فضيلتهم وان فاقده اقرب الى الشر من يعرفه لان الله ذم الاعراب واخبر انه اشد كفرا ونفاقا ان ذكر الصوم مذنب ذلك وان مجرى لا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله ومنها ان ذم النافع الذي هو انفع له معرفه حدود الله حدود ما انزل الله على رسوله من اصول الدين وفروعه كمعرفه حدود الايمان والاسلام والاحسان والتقوى والفلاح والطاعه والبر والسره والاحسان والكفر والنفاق والفسوق والاحسان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك فان في معرفتها يتمكن من فعلها ان كانت مامورا وتركها ان كانت محظوره من الامر بها والنهي عنها ومنها ان من المؤمن ان يؤدي ما عليه من الحقوق من شرع الصدر مطمئن النفس واحرص ان تكون مغنما ولا تكون مغرما. قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان الايات السابقون هم الذين سبقوا هذه الامه وبدروها الايمان والهجره والجهاد واقامه دين الله من المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ومن الانصار الذين تبعوا الدار الايمان من قبل يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاله الموت ويثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه والذين اتبعوهم باحسان الى اعتقادات والاقوال والاعمال فهؤلاء هم الذين سلموا من الذنب وحصل لهم نهايه المدح وافضل الكرامات من الله رضي الله عنهم ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الجارية التي تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض النادرة خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوا وأدركوا ومهما أرادوا وجدوا ذلك الفوز العظيم الذي حصل في كل محبوب للنفوس وذل لذة للأرواح ونعيم القلوب وشهوة الأبدان واندفع عنهم كل محذور.
آية سبق الأولين من المهاجرين والأنصار ورضى الله عنهم إذا نسيتها في سورة التوبة فتذكر أنها الآية رقم 100 لأن الصحابة عاشوا قرنا واحدا وبعد القرن انقرضوا. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة العاشرة وما جاء سنة 110 إلا ولا يوجد صحابي على وجه الأرض فقرن الصحابة 100 سنة ثم انقرضوا. نعم.
قوله تعالى ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة الآية قوله تعالى من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أيضا منافقون مرضوا على النفاق تمرنوا عليه واستمروا وازدادوا في طغيانا لا تعلموا بأعيانهم فتعاقبهم وتعاملهم بغتوى نفاق من لما في لله تعالى في ذلك من الحكمة الباهرة نحن نعلم سنعذبهم مرتين يحتمل أن تثنية على بابها وأن عذابهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة في الدنيا ما ينالهم ويهمهم من الكراهات لما يصيب المؤمنين وفتح النصر في الآخرة عذاب النار يبس القرى ويحتمل أن مراد سنغلظ عليهم العذاب ونضاعف عليهم ونكرره وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا الآيتين يقول تعالى وآخرون من المدينة ومن حولها بل ومن سائر البلاد الإسلامية اعترفوا بذنوبهم اقروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أدرانها خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولا يكون عملا صالحا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة والأعمال السيئة من التجري على بعض المحرمات والتقصير بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم وتوبته على أمرنا وعلى أول التوفيق للتوبة والثاني قبولها بعد وقوعها منهم إن الله غفور رحيم أن يوصف المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما فلو يؤاخذ الله الناس بظلمه ما ترك على ظهرا من دابة الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحد بعده إنه كان حليما غفورا ومما فات على المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أمرا بأعمال السيئة فتاب إليه وأنابوا إلى قبيل موتهم بأقل قليل فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم فهذه الآية الدالة على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب نصيحة أنه تحت الخوف والرجاء وهو إلى السلامة أقرب وأما المخلط الذي لم يعترف فلم يندم على ما وضع منه بل لا يزال مصرعا لزوره فإنه يخاف عليه أشد الخوف. قال تعالى لرسوله يوم قام مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين ويتمم إيمانهم خذ من أموالهم صدقة للزكاة المفروضة تطهر وتزكيهم بها وتطهر من ذنوب الأخلاق الرذيلة وتزكيهم تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم الدنيوية والأخرى وتنمي أموالهم وصل عليهم ادعو لهم أي المؤمنين وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم إن صلاتك سكن لهم طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم والله سميع عليم لدعائك وسمع إجابة وقبول عليم بأحوال العباد ونياتهم ويجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول لأمر الله تعالى أمرا بالصدقة ويبعث عمالا لجبايتها فإذا أتى وحده صدقته جعله وبرك ففي هذه الآية دلالة على وجود زكاة جمال المال، وهذا إذا كانت التجارة ظاهرة فإن أموال تنمى ويكتسب بها، فمن أعد أن يواسي منها الفقراء بأدائم أودى الله بها من الزكاة ما عدا مال التجارة، فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار ما شئت اتخذت إنما يودى الربا النسل وإنها تجب فيها الزكاة، وإلا لم تجب فيها لأنها إذا كانت في القمية لم تكن مزية المال التي يتخذ الإنسان في العادة ما لم يتمول ويطلب من المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقمية ونحوها. وفيها أن أبدا يمكن أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكثر شيء سوى أدائها، لأن زكاة التطهير متوقف على إخراجها. وفيها استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرا بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. ويقال من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام الذي يدعى إليه ونحو ذلك، مما يكون فيه اطمئنة وسكونة لسكون لقلبه، وأنه ينبغي تشريط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا من الدعاء إليه والثناء ونحو ذلك. ألم يعلموا أن الله هو مقبل التوبة عن عباده؟ الآية هي ما أي أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه، وأنه يقبل التوبة عن عباده التائبين من أي ذنب كان، بل يفرح تعالى بتوبته عبده إذا تاب أعظم فرح يقدر، ويأخذ الصدقات منه من يقبلها ويأخذها ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي الرجل فلوه حتى تكون التمرة الواحدة كالجمل العظيم، فكيف ما هو أكبر وأكثر من ذلك؟ وأن الله هو التواب الرحيم كثير التوبة على التائبين، فمن تاب إليه تاب عليه ولو تكررت منه المعصية مرارا. ولا يمل الله تعالى من التوبة على عباده حتى يملهم ويأبوا إلا النفار والشرود عن بابهم وآلاتهم وآلاتهم لعدوهم. الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وكتب أن الذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآياته ويتبعون رسوله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. الآية يقول تعالى: وقل لهؤلاء المنافقين اعملوا ما ترون من أعمالي واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أي لا بد أن يتبين عملكم ويتضح، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون من خير وشر. في هذا التنزيل الوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه، ويحتمل أن المعنى أنكم ما عملتم من خير أو شر، فإن الله مطلع عليكم وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم مما يتوب عليهم الله عليم حكيم. وآخرون من المخلفين مؤخرون لأمر الله إما يعذبهم مما يتوب عليهم، في هذا التقويم الشديد المتخلفين وحث لهم على التوبة والندم، والله عليم بأحوال العباد ونياته حكيم. وطال شاء معاذها ونزل منازلها، فإذا اختلت حكمته يغفر لهم ويتوب عليهم، غفر اللهم تاب عليهم من اختلت حكمته ويخذ لهم ولو يوفقهم للتوبة فعل ذلك. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بينهم من الآيات، كانوا ناسا من المنافقين من أهل القبائل اتخذوا مسجدا يراد من نسل قبائل يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين ويعدونه لمن يرجونه من المحارم لله ورسوله، يكون لهم حصنا عند احتياج إليه، فبين تعالى خزيهم وأظهر سرهم، فقال: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا مضارة المؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه كفرا، وكفرا مقصود فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان، وتفريقا بين المسلمين ليتشبعوا ويتفرقوا ويختلفوا ليتشعبوا ويفترقوا ويختلفوا، إرصادا إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إعانة للمحاربين الله ورسوله الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر المدينة كفر بها وكان متعبدا في الجاهلية، فذهب المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب الى قيصر بزعمه انه ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على واد مما لا يتمه المنافقون، فكان مما اعد له مسجد الضرار، فنزل الوحي بذلك، فبعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم من اهدم ويحرقه، فهدم وحرق وصار بعد ذلك مزبله. قال تعالى بعدما بين المقاصد فاتهم بذلك المسجد: ولا يحلفن ان اردنا في بنائه اياه الا الحسنى، احسان الى الضعيف والعجز والدليل، والله يشهد انهم لكاذبون، فشهاده الله عليهم اصدق من حلفهم، لا تقم فيه ابدا الا تصلي في ذلك المسجد الذي بني الضرار ابدا، فالله يغنيك عنه، ولست مضطرا اليه لمسجد اسرع على التقوى من اول يوم نهار فيه الاسلام في قباء، وهو مسجد قباء أسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشاعر دينه، وكان قديما في هذا عريقا فيه، فهذا المسجد الفاضل أحق أن تقوم فيه وتتعبد وتذكر الله تعالى، فهو فاضل وأهل فضلا، ولهذا مدحه الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الذنوب، وإذا طهر الأوساخ والنجاسات والأحداث ومعلم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه وكانوا مقيمين للصلاة محافظين على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة شرائع الدين وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله.
في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسجد الضرار أن مسجد أسس على التقوى فقال مسجدي هذا، وهذا ليس نفيا للآية وإنما لبيان أن مسجده عليه الصلاة والسلام مما أسس على التقوى وأنها داخلة في عموم الآية، وإلا الآية لا شك أن المقصود بها قباء. نعم.
وسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية في مدح من طهارته فأخبروا أنهم يتبعون حجارة الماء فمدحهم على صنيعهم والله يحب المطهرين طهارة معنوية كالتنزه من الشرك الأخلاق الذي يلت بالطهارة الحسية كإزالة النجاسة ورق الأحداث. ثم فاضى لي أن يصلي حسن مقاصده لي أهم وافقته ومضى فقال ثم أسس من يومه على تقوى الله أي على نية صالحة وإخلاص ورضوان بأن كان موافقا لأمره فجمع في عمله بين إخلاص ومتابعة خيرا مما أسس من يومه على شفاء أي على طرف جرف هار أي بال قد تداعى للهداية فانهار به من أهل جهنم الله لا يدق من ظالم ما فيه مصالح دينه ودنياهم لا يزال من أهله الذي من أولي لا تنفق له ما يشك وريما ما كفى في قلبه لا تغطاب له من عند مغاية النادي ويتوب إلى ربه ويخاف منه ويتخير من ذلك يعفى الله تعالى عنه وإلا هو من أهله لا يزيد من لا ريما إلا ريما نفاقا إلا نفاقهم الله عليم بجميع أشياء ظاهرها باطنها خفيها وجليها ومما صلى على بعد وأنه حكيم لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته حكمته وأمر به ولله الحمد. وفي هذه الآية عدة فوائد منها ما اتخذ المسجد أن يدخل بضلال المسجد الآخر بقول أنه حرم أن أي واد من المسجد الضرار الذي اطلع على اطلع على مقصود أصحابه من أن العمل وإن كان فاضلا تغير النية فينقلب منهيا عنه كما قلبت نية أصحاب المسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. ومنها أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإن من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها كما أن كل حالة يحصل بها جميع جمع المؤمنين واختلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها لأن الله علم اتخاذهم من المسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة الله ورسوله من النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. ومنها أن المعصية تؤثر في البقاء كما أثرت معصية المنافقين في المسجد الضرار ونهي عن القيام فيه وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن التي كما أثرت في مسجد قباء حتى قال الله لمسجد الساعة التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ولهذا كان مسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه وحث على الصلاة فيه. ومنها أنه يستفاد من هذه التعليم المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة وهي كل عمل فيه مضارة لمسلم أو في معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر أو فيه تضييق بين المؤمنين أو فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله فإنه محرم ممنوع منه وعكسه بعكسه. ومنها أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعوثا لفاعلها عن الله بمنزلة إصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجد المؤسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى. ومنها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة والعمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات النعيم والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال والعمل المؤسس على شرف جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.
أحسنت بارك الله فيك. الملتقى غدا الساعة الثانية إن شاء الله، غدا الساعة الثانية بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، نستمر إلى الساعة السادسة بإذن الله تعالى.